الأرض.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ محمد ابن محمد البوسعادي الديسي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقف بنا القول عند الكلام على انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كل وبيان الشك والظن. إن ضروري العلوم ما استقر بلا دليل وبلا سبق نظر كحاصل بالخمسة الحواس أو بالتواتر ككون فاسي، والنظري عكسه. ثم النظر الفكر في حال الذي فيه نظر وشك تجوزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على. تقييد العلم بالحادث لاحتراز عين قديم، لأنه لا يوصف بضروري ولا نظري. واختلفوا في تعريف العلم، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لظهوره، وقال الأصل العلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. وهذا تعريف من جهل المركب. أما البسيط فهو عدم العلم بشيء كعدم علمنا بما تحت الأرض. قال شارح الأصل: التعريف الشامل من قسمين، أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدركه أصلا هو البسيط، أو بأن يدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهو المركب يسمى مركبا، لأن فيه جهلين: جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل. وأشار إلى تعريف ضروري بقوله:
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل عدة، أولها التنبيه إلى أن العلم المبحوث عنه في هذا الفن هو العلم الحادث، وهو علم المخلوق، احترازا عن العلم القديم، وهو علم ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا يوصف بضروري ولا نظري. وثانيها أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في تعريف العلم، هل هو ممكن أم لا، على مذهبين اثنين، فمنهم من يرى المنع من تعريفه، ومنهم من يرى القول بتعريفه. والمانعون للتعريف مختلفون أيضا، فمنهم من يرى أن الحامل على المنع هو عسره، ومنهم من يرى أن الحامل على المنع هو وضوحه ويسره. وثالثها أن العلم عند بعض من اختار تعريفه هو معرفة المعلوم على ما هو به. وبعبارة أبين يقال إن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به لا يقبل التغير. وثالثها بيان مقابل العلم. ورابعها بيان مقابل العلم وهو الجهل. وللجهل معنيان اثنان: أحدهما عدم الإدراك، والثاني عدم اتباع المدرك. والمراد بعدم اتباع المدرك هو عدم العمل بالعلم، فإن ترك العمل بالعلم جهل، كما جاء ذلك في آيات وأحاديث. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحبيب تلميذه ابن القيم في صدر إغاثة اللهفان الإجماع على أن كل عاص لله عز وجل فهو جاهل. وعامة الأصوليين لا يعتنون بهذا النوع، وإنما يعتنون ببيان النوع الأول وهو عدم الإدراك، ويقسمون عدم الإدراك إلى قسمين اثنين: أحدهما عدم الإدراك بالكلية، والثاني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، بل إدراكه على وجه يخالف ذلك، وسموا الأول جهلا بسيطا، والثاني جهلا مركبا. مثاله أن من سئل عن غزوة بدر هل كانت من الغزوات النبوية أم هي من غزوات الخلفاء، فإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط، وإن قال هي من الغزوات التي كانت على أيدي الخلفاء فهذا جهل مركب، لأنه جمع شيئين اثنين، أحدهما عدم إدراكه كون هذه الغزوة من الغزوات النبوية، والثاني توهمه أن هذه الغزوة من غزوات الخلفاء.
نعم.
بسم الله عليك. وأشار إلى تعريف الضروري بقوله إن ضروري العلوم ما استقر إلى آخره، واستقر معناه ثبت، يعني أن العلم الضروري ما حصل بلا دليل ولا نظر سمي بذلك لأنه يحصل بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكالعلم الحاصل بالتواتر ككون أي وجود فاس المدينة المشهورة بالمغرب الأقصى ووجود مكة المشرفة، وكالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته. وأشار إلى النظري بقوله والنظري عكسه، يعني أن العلم النظري عكس العلم الضروري، فيعرف بأنه ما يحصل باستدلال ونظر، كالعلم بأن العالم بفتح الله ما سوى الله تعالى حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العلم الحادث وهو علم المخلوق الحمد لله يهديكم الله تعالى، أن العلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما العلم الضروري وهو الذي يحدث للمخلوق بلا نظر والاستدلال، بل يغلب عليه حتى يتمكن من إدراكه، والثاني العلم النظري وهو المفتقر إلى النظر والاستدلال. فمن الأول مثلا العلم الحاصل بأحد الحواس الخمس، فما يدركه الإنسان بسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو لمسه فإنه من العلم الضروري، كالعلم بأن النار محرقة فهو علم يشترك فيه الخاص والعام. ومن العلم النظري المفتقر إلى الاستدلال والنظر العلم بأن العالم وهو ما سوى الرب سبحانه وتعالى حادث غير قديم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى نظر واستدلال وبنائه على أدلة نقلية وعقلية.
بسم الله عليك. وعرف النظر بقوله ثم النظر إلى آخره، ونظر في آخر البيت مبني للمجهول، يعني أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يتوصل به إلى علم وظن، والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا، والمعقولات ما تدرك بالعقل، والمحسوسات ما تدرك بالحس كحركتها لاستحضار الأجسام وألوانها وأكوانها.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم النظري مبني على النظر والاستدلال، شرع يبين معنى النظر، فذكر أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليتوصل به إلى علم وظن، ثم بين معنى الفكر وهو حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا أو تخيلا، فإن للنفس حركتين اثنتين، إحداهما حركتها في المعقولات وهي التي تكتسب بالعقل وتسمى تلك الحركة بالفكر، والأخرى حركتها في المحسوسات وتسمى تلك الحركة بالتخيل. وهذا الذي ذكره الشارح تبعا لغيره إنما هو مبني على مذهب الأقدمين من أرباب العلوم العقلية، وهي أن المحسوسات لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالحس، كما أن المعقولات لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالعقل. والمختار كما نبه عليه الناصر اللقاني رحمه الله في حاشيته على شرح المحل على جمع الجوامع أن العقل يدرك المحسوسات، إلا أن الواسطة في ذلك هي الحواس الخمس. وهذا المذهب الذي صار إليه متأخر العلماء من علماء العقليات هو الذي تدل عليه العلوم الحديثة، فإن للعقل قدرة في إدراك المحسوسات لكن الواسطة في ذلك هي الحواس. فصار المختار أن العقل له حركة في المعقولات والمحسوسات على حد سواء، بخلاف مذهب المتقدمين من علوم من علماء الحديث، بخلاف الوهم فهو المستعمل في لسان الأصوليين.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: الأصل وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار، فالقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة والصفة أحد، وترتيب الأدلة والصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، وتذكر في النظم على هذا الترتيب. أقسام الكلام: إن الكلام قال من أجاده، مركب الإسناد ذو الإفادة، يحصر في الخبر والإنشاء وكل واحد على أنحائه، فاقسمه للمجاز والحقيقة وكل واحد له حقيقة. أشار إلى تعريف الكلام بقوله: قال من أجاده، أي أحسن معرفته من الإجادة بكسر الهمزة، مركب الإسناد والإفادة، يعني أن الكلام هو المركب الإسنادي المفيد، فخرج بالمركب المفرد وبالإسنادي المركب الإضافي كغلام زيد والمزي كبعل بكة، وخرج بالمفيد ما لا فائدة فيه كقولك إن قام زيد، وأشار بقول يحصر في الخبر والإنشاء إلى أن الكلام قسمان: خبر وإنشاء، ولا يخرج عنهما، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد أو ما جاء زيد، والإنشاء ما لا يحتمل هذا نحو هل زيد في الدار وقوله، وكل واحد على أنحائه. فتهمت التي أقسام، يعني أن كل من الخبر والإنشاء ينقسم إلى أقسام. فأقسام الخبر: وعد وما مدلوله ثواب، والوعيد وما مدلوله عقاب. واجتمعا في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وإلى مقطوع لصدقه كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقطوع لكذبه كخبر نحو مسلمة الكذاب، وإلى أحد ومتواتر، وإلى غير ذلك. وينقسم الإنشاء إلى تمن، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، وعرض بفتح العين وسكون الراء، وهو الطلب برفق، وتحضير، وهو الطلب بحق، وقسم بفتح القاف وسين، وهو الحلف، وإلى أمر ونهي ونداء واستفهام ونحوها. وينقسم من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز، وإليه الإشارة ومجاز، وإليه الإشارة بقوله: واقسمه للمجاز والحقيقة، ولا يخرج عنهما، وكل واحد له حقيقة، أي كل واحد من القسمين أعني الحقيقة والمجاز له تعريف يخصه ويميزه عن قسيمه. فالحقيقة آخر الشطر الأول قسيم المجاز، وحقيقة آخر الشطر الثاني بمعنى آخر الشطر الثاني بمعنى الماهية والتعريف، فاندفع الإيقاع باختلافهما معنى.
لما كان من أجل مباحث الأصول النظر في دلالات الألفاظ، درجت عادة كثير من المصنفين في هذا الفن على التفصيل بنبذة تتعلق ببيان معنى الكلام وأقسامه، وإن كانت هذه المسائل أصلا تبحث عند علماء العربية إما في النحو أو البلاغة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكلام هو المركب الإسنادي ذو الإفادة، وهو الذي أشار إلى نحو معناه ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، إذ يقول: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أو قول ابن آج الروم رحمه الله في صدر الآج الرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والمراد أن الكلام هو ما اشتمل على التركيب الإسنادي مع الفائدة. ثم بين رحمه الله تعالى أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، فذكر أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر عندهم هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته في قول أكثر المحققين، وهو الذي ذكره صاحب السلم المنورق بقوله ما احتمل صدقاء لذاته جرى لديهم قضية وخبرا، وضاق النظم عن ذكر الكذب، فأكثر المحققين في هذه العلوم العربية والعقلية يذكرون أن الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، وأن الإنشاء هو ما لم يحتمل الصدق أو الكذب، وبينوا أن الزيادة لذاته إنما جاء بها لدفع النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لأن المخبر وهو الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خبره إلا صدقا. وهذا الحد المشهور منتقد من وجوه كثيرة يضيق المقام عن نثرها، كما حققه أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله تعالى في تهذيب الفروق، وارتضاه عبد الله الغماري في آخر ذوق الحلاوة، وهو المختار أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو القول الذي لا يلزمه الصدق أو الكذب. وبهذا الحل تنتفي الإيرادات الواردة على التعريف المشهور الذي اضطرت أولئك المعبرين إلى زيادة لذاته. فإذا قلنا بأن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب، علمنا أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب أبدا، بل يلزمه الصدق أصالة لجلالة المخبر، صالة لجلالة المخبر وهو الرب سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح أن الخبر والإنشاء تقسم على أنحاء، فذكر أقساما للخبر باعتبارات عدة، فذكر أقسام الخبر باعتبار مدلوله، وهو أنه ينقسم إلى وعد ووعيد، فالوعد ما مدلوله الثواب، والوعيد ما مدلوله العقاب. وذكر تقسيم الخبر باعتبار حكمه، فذكر أنه خبر مقطوع بصدقه كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر مقطوع بكذبه كخبر مسيلمة الكذاب. ثم ذكر تقسيمه باعتبار نقله، فذكر أن الأخبار منها آحاد ومنها متواتر. ثم ذكر أطرافا من أنواع الإنشاء مع تعريفها، وهذه المباحث مضانها هي كتب البلاغة. ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيما آخر للكلام باعتبار الاستعمال، وهو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، فإن الكلام ينقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وفرق بين هذا المأخذ وبين المأخذ المتقدم الذي قسم فيه الكلام إلى خبر وإنشاء، لأن ذاك تقسيم للكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، أما تقسيم الكلام إلى حقيقة أو مجاز فهو باعتبار الاستعمال، فينقسم الكلام إلى حقيقة أو مجاز، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على بيان معناهما.
نعم. السلام الله عليكم. الحقيقة والمجاز أقسامهما. أما الحقيقة فلفظ ما نقل عن وضعه، ثم المجاز ما نقل.
أما الحقيقة
فلفظ ما انتقل عن وضعه، ثم المجاز ما نقل. أقسامها ثلاثة: شرعية ولغوية كذا عرفية. أقسامهم بالزيد والنقصاني والنقل واستعارة البيان. الحقيقة لغة ما يجب حفظه، واصطلاحا ما قاله في النظم. أما الحقيقة فلفظ ما انتقل عن وضعه، يعني أن تعريف الحقيقة هو اللفظ الذي لم ينقل عن وضعه أي موضوعه، فالمراد ما بقي في الاستعمال على موضوعه الأصلي كالأسد في الحيوان المفترس، مأخوذ من حق الشيء يحق بالكسر إذا ثبت. وأشار إلى تعريف المجاز، وهو في اللغة من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، واصطلاحا ما ذكره بقوله ثم المجاز ما نقل ببناء نقل للمجهول، يعني أن تعريف المجاز هو لفظ نقل عن موضوعه الأول إلى معنى آخر، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. والحقيقة على ثلاثة أقسام، وإليه الإشارة بقوله أقسامها ثلاثة: شرعية ولغوية كذا عرفية. فالشرعية هي التي وضعها الشارع كالصلاة والعبادة المخصوصة، واللغوية التي وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس، والعرفية ما وضعها أصل العرف العام كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدب على الأرض أو وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل الاسم المرفوع عند النحاة. وأقسام المجاز أربعة نبه عليها بقوله أقسامه بالزيد والنقصان والنقل واستعارة البيان. الأول المجاز بالزيادة وهو المشار له بقوله بالزيد نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء لئلا يؤدي إلى إثبات مثل له تعالى، قال شارح الأصل لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري وفي ذلك إثبات
فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري
فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا. الثاني المجاز بالنقصان نحو قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحدود كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. ووجه كون هذين القسمين من المجاز استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها، ففي كل منهما استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الثالث المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان مطعم من الأرض وشرطه المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. الرابع المجاز بالاستعارة وأشار إليه بقوله واستعارة البيان، وأضاف الاستعارة للبيان الفن المعروف لأنه المتكلف بتحقيقها. لأنه المتكفل بتحقيقها، ومثاله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.
لما سبق في كلام المصنف رحمه الله تعالى تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، شرع رحمه الله تعالى يبين هذين المعنيين لتعلقهما بكثير من القواعد الأصولية، ومنها أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. والمراد بالحقيقة في اصطلاح أهل الأصول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب، وهذا اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها لسان التخاطب الوارد في الشرع ويقال لما تعلق به حقيقة شرعية، وثانيها لسان التخاطب الوارد في العرف ويقال لما تعلق به حقيقة عرفية، وثالثها لسان التخاطب الوارد في اللغة ويقال لما تعلق به حقيقة لغوية. وهذه الأنواع الثلاثة اندرجت فيها أقسام الحقيقة التي ذكرها الناظم، وهي الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. ويقابل الحقيقة المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في لسان التخاطب بقرينة دالة على ذلك. فالفرق بينهما أن الحقيقة باقية على ما وضعت له في لسان التخاطب، أما المجاز فهو منقول عن ذاك المعنى إلى معنى آخر، واستدل على النقل بقرينة. ومن سبر كلام العرب وجد هذا الأسلوب من أوسع أساليبهم في الكلام، وأكثر أهل العلم على إثبات المجاز وهو القول المشهور عندهم. ومن أنكر المجاز فإما أن يكون أنكره مقرونا مقيدا، وإما أن يكون أنكره مطلقا، والقائلون بالإنكار المطلق قلة، وأما القائلون بالإنكار المقيد فكثرة، ومنهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد، فإن شيخ الإسلام لا ينكر المجاز كله، ولكنه ينكر المجاز الذي لا تحمل عليه قرينة معتد بها. ويدل على هذا كلام له في رسالة المدنية نقله الجمال القاسم رحمه الله تعالى في تفسيره، ومن هنا في تفسيره، ومن هنا يقال إن التأويل في باب الأسماء والصفات الذي بني على المجاز باطل، لأن القرينة التي عول عليها هؤلاء المؤولين غير معتد بها، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على إثبات الأسماء والصفات من غير التفات إلى هذه التأويلات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للأصل أقسام المجاز، وهذه الأنواع الأربعة التي ذكرها إنما هي أقسام المجاز بالكلمة، فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كبيرين، أحدهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بإسناد الكلام، ويقال له المجاز العقلي، كقولهم بنى الأمير قصرا وأنبتت السماء العشبة، فإن السماء لم تباشر إنبات العشب كما أن الأمير لم يباشر بناء القصر، وإنما حصل الأمر بذلك. والقسم الثاني المجاز بالكلمة، وفيه هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالقائلين بأن الكاف في هذه الآية زائدة يحملونها على نوع من المجاز هو الزيادة، لأنه قد يؤدي عدم تقدير الزيادة فيها إلى إثبات المثل لله مع نفي مثل المثل، فإذا كانت الكاف بمعنى المثل صار تقدير الآية ليس مثل مثل الله شيء، فاستنبط من هذا أن مثل المثل منفي، أما المثل فهو مثبت ولا قائل بهذا، فصار القول إلى كونها زائدة لا محيد عنه على إرادة هذا المعنى. وأحسن من التعبير بالزيادة التعبير بأنها صلة جيء بها للتأكيد، كما ارتضاه جماعة من المحققين منهم أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، فالكاف في هذه الآية صلة أريد بها تأكيد نفي المثلية عن الرب سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من المجاز بالكلمة فهو المجاز بالنقصان، كما مثل المصنف رحمه الله تعالى فإن تقدير الآية واسأل أهل القرية فنقصت هذه الكلمة أهل، ودل عليها بقرينة هي هاهنا القرينة العقلية، لأن الأبنية لا تسأل. أما القسم الثالث فهو المجاز بالنقل، بأن ينقل اللفظ عما كان عليه إلى معنى جديد، كالغائط، فإن الغائط في كلام العرب هو المكان المطمئن من الأرض، ثم كان لما كان محلا للتبرز سمي ما يخرج من الإنسان بالغائط. والرابع المجاز بالاستعارة، وهو المعارة، وهو المنطوي على تشبيه، فيسمى مجازا بالاستعارة.
بسم الله عليكم. بحث الأمر والنهي. حقيقة الأمر اقتضاء الفعل ممن يكون دونه بالقول يقتضي الوجوب حيث أطلق على الفور والتكرار فيما حقق إلا لصالح وللإباحة وغيرها لقد أتى صراحة. والأمر بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة، فدل اقتضى ونهي فهو طلب كفينتهي ويقتضي فساد ما عنه نهي. حقيقة الشيء ماهية التي يقوم عليها، والأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشأن والخلق يجمع على أمور. وأشار إلى تعريف الأمر بقول حقيقة الأمر إلى آخر البيت، الاقتضاء الطلب والبق، وبالقول يتعلق به، يعني أن الأمر هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، فخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب كفي، وبقول بالقول الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، وخرج من هو دونه الطلب من المساوي والأعلى، فإن الأول التماس والثاني دعاء. قال شارح الأصل: المختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو ولا الاستعلاء، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه، وهو عند الإطلاق والتجرد.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره في تعريف الأمر فيه نظر من وجوه، من أجلها ادعاء حصر الأمر باستدعاء القول وإخراج الإشارة والكتابة والقرائن المفهمة من ذلك، فإن هذا مخالف لظواهر القرآن والسنة، ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما تلقى أوامر الرب سبحانه وتعالى بالألواح، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فلو قيل بإبطال كون الكتابة أمرا لاقتضى هذا بطلان ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة. ومن ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فكتب معهم كتابا وأمرهم إذا صاروا إلى مكان كذا وكذا أن يفتحوه. فلو قيل إن الأمر لا يكون إلا بالقول لبطل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكتابة. ولهذا يقال في تعريف الأمر إن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل، وهذا الاقتضاء يتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما الاقتضاء اللازم وهو الإيجاب، وثانيهما الاقتضاء غير اللازم وهو النفل.
وهو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، الإطلاق والتجرد عن القرينة الوجوب كما أشار إليه بقوله: ويقتضي الوجوب حيث أطلق، يعني أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب نحو أقيموا الصلاة، إلا ما دل عليه أن المراد منه الندب نحو فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن كتابة من المعاملات فلا تكون واجبة، وأشار بقوله لا وأشار بقوله إلى الفور والتكرار فيما حقق، إلى أن الصحيح أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار إلا بدليل على الفعل والتكرار. أما عدم اقتضاء الفورية فلأن الفرض إيجاد الفعل من غير اختصاص لزمن الأول والثاني، وأما عدم اقتضاء التكرار فإن الذمة تبرأ بالمرة الواحدة إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان وكذا لا يقتضي التراخي ولا المرة إلا بدليل. قال: الأصل صيغته افعل. قال شارح: ليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل يكون دالا على الأمر بهيئته نحو اضرب وأكيم واستخرج وينفق وليقضوا تفدهم. وقوله إلا للصارف أي عن النجوب وما بعده والصارف والدليل، فنقول الأمر الصارف والدليل، فنقول الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل على عدم الوجوب، ولا يقتضي الفور إلا لدليل على الفور، ولا يقتضي التكرار إلا لدليل على طلب التكرار. وقوله للإباحة وغيرها لقد أتى صراحة وصراحة لفتح أوله. قال في المصباح: صرح الشيء بالضم صراحة وصراحة خلص من تعلقات غيره، يعني أن الأمر يأتي للإباحة نحو قوله تعالى: وإذا أحللتم فاصطادوا. فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب والمباح، ولغير الإباحة كالتهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل ست تتعلق بالأمر. أولها أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة هو للوجوب، فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة فإنه يحمل على هذا الأصل وهو اقتضاؤه للوجوب كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. وثانيها أن الأمر لا يقتضي الفور، والمراد بالفور المسارعة إلى إيجاد الفعل، والمراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد والعمل. وهذا أحد أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في اقتضاء الأمر للفور أو عدمه. والتحقيق والله أعلم في مسألة اقتضاء الأمر للفور أن الأمر مقتض للفور كيفما كان، سواء ظهر ذلك في الدليل الخاص بالمسألة أو كان الأمر مطلقا لا يشتمل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيته فسلم عليه. فإن الأمر هاهنا ظاهر في الفور، هاهنا ظاهر في الفورية، فإنه بمجرد أن يلقى المسلم أخاه يجب عليه أن يسلم عليه. وإذا خلا السياق من دليل دال على الفورية في هذا الأمر فكان الأمر مطلقا. فالصحيح أيضا أن الأمر للفور لما فيه من براءة الذمة والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل، ويدل عليه تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى لما ناداه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نفلا، فتأخر أبو سعيد حتى أتم صلاته، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وثالثها أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو أحد الأقوال في هذه المسألة. والصحيح أن الأوامر من هذه الحيثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قام الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر، كفرض الحج، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا الحديث على أن الأمر بالحج يراد به الوحدة ولا يراد به التكرار. والقسم الثاني أن يقوم الدليل على إرادة التكرار، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، فقد قام الدليل على الأمر بتكرارها 5 مرات في اليوم والليلة. وثالثها أن لا يشتمل الدليل على قرينة دالة على الوحدة أو التكرار، فحينئذ فإن المختار أن الأمر لا يدل على التكرار. أما المسألة الرابعة وهي في بيان صيغ الأمر، فذكر رحمه الله تعالى أن صيغة الأمر افعل، وإنما اقتصر عليها لأنها الصيغة المشهورة. فإن صيغ الأمر تنقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول الصيغ الصريحة، وهي المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول إلى مهمات علم الأصول: 4 ألفاظ بها الأمر دري، افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. والقسم الثاني صيغ الأمر غير الصريحة، كمدح الفعل أو الفاعل أو الثناء على عامله، وهذا النوع مع جلالته يقل بحثه في كتب أصول الفقه، وقد بحثه عالمان كبيران، أحدهما أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وثانيهما محمد ابن إسماعيل الأمير في شرح منظومة الكافر في أصول الفقه. فينبغي أن يرجع طالب العلم إلى هذين البحثين لهذين الجهبذين. المسألة الخامسة التنبيه على أن الأمر قد يتخلف عن الوجوب ونظائره لصارف يصرف ذلك، كالأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن الأمر بالمكاتبة صرف عن الإيجاب إلى النفل في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما المسألة السادسة فهي التنبيه إلى أن هذه الصيغة الدالة على الأمر افعل، الدالة على الأمر افعل، قد تجيء ولا يراد بها الأمر، بل يراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
والأمر بالمشروط بشرط اقتضاء كالظهر والصلاة بدل الاقتضايان، أن الأمر بالمشروط أي ما له شرط كالصلاة يقتضي ويستلزم الأمر بالشرط وهو الطهارة، وهذا معنى قوله كالظهر والصلاة بدل الاقتضاء. يعلم انتبه الاقتضاء الأمر بالمشروط بين أول بشرطه قال الأصل، والأمر بإيجاد الفعل أمر ليوم ما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة بينه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل المكلف المأمور به يخرج عن عهدة الأمر ونصف الفعل بالإجاء.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بكون الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، تحقيق القول فيه كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه أن ما شرط للمأمور به ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول ما كان في وسع العبد وطاقته كالوضوء للصلاة، فإن الوضوء لها في طاقة العبد، فعلم بهذا أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة لها. والثاني ما كان خارجا عن وسع العبد وطاقته كدخول الوقت، فإن العبد لا قدرة له على إدخال وقت الصلاة فلا يكون مأمورا بتحصيله. فيصير المراد بقول العلماء رحمهم الله تعالى الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، يعني مما هو في وسع المكلف وطاقته، كما نبه على ذلك المازيني رحمه الله في الأنجم الزاهرة. أما ما كان خارجا عن وسعه وطاقته فإنه لا يكون مأمورا بالإتيان به لخروجه عن الطاقة والوسع، وقد قال الله فاتقوا الله ما استطعتم.
وما يبغى طلب الكف انتهي ويقتل الفساد ما عنه نهي. عرف النهي بأنه طلب الكف هو مثل الأمر فيزاد فيه بالقول ممن هو دونه، فخرج بطلب الكف الأمر والباقي وخذ مما تقدم وخالف النهي الأمر في أنه يقتضي الفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الأزمان، لأن ترك المطلق إنما يصدق بذلك. وقوله انتهي أمر من الانتهاء وحذف المعمول يفيد العموم، أي انتهي عن كل ما نهى الشرع عنه، وأشار بقوله ويقتضي الفساد ما عنه نهي بذم المنون وكسر الهاء من يم المجهول إلى أنه يقتضي الفساد منهي عنه شرعا، سواء كان منهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كبيع، منهي عنها يهالى في النهي المطلق أما المقيد بما يقتضي عدم الفساد كما في بعض صور البيع المنهي عنها فلا. تنبيها قال أصل الأمر بشيء نهي عن ضده ونهي عن شيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل تتعلق أربع مسائل تتعلق بالنهي. أولها في تعريفه، وهو لا يسلم من الإيراد المتقدم على الأمر، ولذلك يقال إن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، ويتنوع إلى نوعين اثنين. أحدهما خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء لازما وهو خطاب التحريم، وثانيهما خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وهو خطاب الكراهة. أما المسألة الثانية فهو اقتضاء النهي للفورية، والمسألة الثالثة اقتضاء النهي للتكرار، فيجب على العبد أن ينتهي في الحال وأن يستمر في الكف في جميع الأزمان عن هذا المنهي، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك، وهذا هو الصحيح في ذلك، فهو مخالف للأمر من هذه الحيثية، فلا يتنوع فيها إلى أقسام كما تقدم، بل المنهي عنه يؤمر العبد بأن يسارع إلى تركه وأن يستغرق الترك جميع الأفراد. أما المسألة الثالثة فهي اقتضاء النهي للفساد، وهذه مسألة كبيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، من جهة هل النهي يثمر الفساد لما نهي عنه. والتحقيق في هذه المسألة أن المنهي عنه له حالان اثنان. الحال الأولى أن يقترن بالنهي ما يدل على إفساد المنهي عنه أو عدم إفساده، والحال الثانية أن لا يقترن به شيء. فأما الحال الأولى فالمعول فيه على القرينة، إن اقتضت فساد المنهي عنه فسد، وإن لم تقتضه لم يفسد. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال في حديث ابن عباس عند أبي داود فإن جاءك صاحبه يطلبه فاملأ كفه ترابا. فدلت هذه القرينة على عدم على فساد المنهي عنه، وأن ثمن الكلب لا يجوز. ومثال آخر يقابله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن حبان أقر المغيرة بن شعبة إذ صلى وقد أكل بصلا وثوما وعذره لأنه موعوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده على صدره فوجده مريضا فعذره بذلك ولم يأمره بالإعادة، فدلت القرينة في المثال الأول على فساد المنهي عنه، وفي المثال الثاني على عدم فساد صلاته. أما الحال الثانية وهو أن لا يقترن النهي بشيء من ذلك، فإن المنهي عنه حينئذ ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما أن يكون النهي متعلقا بذات الشيء، وثانيهما أن يكون النهي غير متعلق بذات الشيء. فإذا كان النهي متعلقا بذات الشيء عاد على ذلك المنهي بالفساد، وأما إن كان غير راجع إلى ذاته بل لأمر خارج عنه فإنه لا يرجع عليه بالفساد. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام الحديث، فإن النهي عن هذا لا يقتضي فساد صلاة من صلى وهو بحضرة طعام لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة، أما إذا كان النهي متعلقا بأمر داخل في الصلاة فإنه حينئذ يرجع عليها بالإفساد.
الذي يدخل في الخطاب ما لا يدخل، ويشمل الخطاب كل المؤمنين لدى الجنون والصبا والغافلين الكافرون بالفروع خطبوا، وشرطها من أجل ذاك عوقبوا. المراد بالخطاب خطاب التكليف والوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وعبر الداخل وعبر عن الداخل بالله.
الإخوان الذين يمدون رجليهم جزاهم الله خير عليهم أن يكفوها.
لأنه للعاقل وغيره وعن غيره، بما لأن من لم يدخل في الخطاب ليس في حكم ذوي العقول بل في حكم البهائم. قوله يشمل الخطاب كل المؤمنين، يعني أن خطاب الله تعالى يشمل جميع المؤمنين المكلفين وهم العاقلون البالغون، ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع. أشار بقول نادى الجنون إلى آخره إلى أن المجنون والصبي والساهي غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين للخطاب، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلف من المال بدون سبب ذلك هو الإتلاف ودخول الوقت. وقوله الكافرون إلى آخر البيت، يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام ونحوها، وبما لا تصح إلا به هو الإسلام. وأشار بقوله من أجل ذاك عوقبوا إلى أن الكفار يعاقبون على ترك الفروع زيادة على عقابهم على الكفر، من قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، الأولى أن خطاب الشرع يشمل جميع المؤمنين، وهؤلاء الذين يشملهم الخطاب هم من جمع شرطين اثنين، أحدهما العقل وثانيهما البلوغ، ومن جمع هذين الشرطين هو الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالمكلف. ويقابل هذا من خرج عن الخطاب لعلة قامت به كالمجنون والصبي والساهي والمراد به الناس، فإن هؤلاء لا يدخلون في خطاب الأمر والنهي دون خطاب الوضع، فإن خطاب الوضع يندرجون فيه كغيرهم. أما المسألة الثانية فهي التنبيه إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والتحقيق أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولها وفروعها، ولهذا يعاقبون عليها في الآخرة وإن لم تصح منه في الدنيا، فلو أن الكافر صلى أو صام لم تكن صلاته ولا صيامه صحيحة ويعاقب على ذلك يوم القيامة. والتعبير بفروع الشريعة كما تقدم فيه نظر، والأولى أن يقال إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها.
العام والفاظ العموم مع النشئين فصاعدا فعام. الفاظه أربعة على دوام جميلة والمبهمات تورد كذا المحل جمعه والمفرد ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الأحق. العام هو ما عم شيء فصاعدا فأكثر من غير حصر. قال أصل مأخوذ من قولهم عممت زيدا بالعطاء أو عمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وقولهم ما عم شيئين فصاعدا جنس يشمل المثنى كرجلين وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحوها. وقولنا من غير حصر فصل مخرج للمثنى والأسماء ولأسماء العدد فإنها تتناول شيئين فصاعدا لكنها تنتهي إلى غاية محصورة وقوله ألفاظه أربعة يعني أربعة أنواع لا أربعة أفراد بدليل ما يأتي. النوع الأول لا في النكرات وهو المراد بقوله من فيه لا يعني النكرة الداخلة عليها لا فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم وإن لم تبن فهي ظاهرة في العموم. النوع الثاني المبهمات وهي المبنية عليه المنبه عليه بقوله والمبهمات تورد ببناء فعل المجهول كمن في من يعقل نحو ما جاء من جاء أني أكرمت وفي وما فيما لا يعقل نحو ما جاء أني قبلته وأي في العاقل وغيره نحو أي عبيد جاءك فأحسن إليه وأي الأشياء أردت وأعطيتك وأين في المكان نحو أين تجلس أجلس ومتى في الزمان نحو متى تقوم أقوم ما في الكفان نحو ما عندك. النوع الثالث الجمع المحلى بأدلة ليست من عهد نحو اقتل المشركين. النوع الرابع الاسم المفرد المعرف باللام التي ليست من عهد ولا الحقيقة فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو إن الإنسان الفاجر الاستثناء منه نحو إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. وإلى النوع الثالث والرابع الإشارة بقول كذا المحلى يجمعه
كذا المحلى جمعه والمفرد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين أولاهما تعريف العام وثانيهما صيغه. فذكر رحمه الله تعالى أن العام هو ما عم شيئين فصاعدا، وأولى من ذلك أن يقال إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر كالناس مثلا أو ككل. أما المسألة الثانية وهي صيغ العموم فذكر رحمه الله تعالى هنا أربعة منها وهي أكثر من ذلك، وقد أفردها الطوفي رحمه الله تعالى بكتاب مفرد. فالنوع الأول لا في النكرات، فإن لا إذا دخلت على نكرة أفادت العموم سواء بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار أو لم تبنى معها نحو لا رجل في الدار، فإنها إن بنيت معها فهي نص في العموم وإن لم تبن فهي ظاهرة في العموم، وسيأتي معنى النص والظاهر فيما يستقبل. أما النوع الثاني فهو الأسماء المبهمة التي أشار إليها بقوله المبهمات، وهي التي لا تدل على معين أو تفتقر إلى صلة تعين المراد كأسماء الشرط أو الاستفهام أو الأسماء الموصولة، فإن هذه الأسماء المبهمة دالة على العموم. والنوع الثالث الجمع المحلى بأل التي ليست للعهد، والمراد بالجمع ما دل على جماعة سواء كان جمعا كهذه الآية كهذا المثال اقتلوا المشركين أو كان اسم جمع كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أو كان دالا على اسم الجنس الجمعي كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما النوع الرابع فهو الاسم المفرد المعرف باللام على مذهب من يرى أن اللام هي المعرفة، والمذهب الآخر من يرى أن الألف واللام هي المعرفة ويسميها بأل التعريف، وهذه اللام ليست للعهد ولا للحقيقة بل هي للاستغراق، فيكون الاسم المفرد المقترن بالألف واللام الدالة على الاستغراق، فإنها بالدالة على الاستغراق فإنه يفيد العموم بهذا الدليل، وهو جواز الاستثناء منه قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقد ذكر هذا الدليل ووجه الاستدلال منه جماعة من المحققين منهم ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومة الكافر في أصول الفقه.
ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الأحق، يعني أن العموم من صفات النطق أي اللفظ، وهذا معنى قوله ثم العموم من صفات النطق إلى آخره، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، ومعنى قوله وليس في الفعل على الأحق، فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما والذي يجري مجرى الفعل كالقضاء العينية مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المسائل المتعلقة بالعموم أن العموم يختص بالألفاظ فلا يتعلق بالأفعال، بل الأفعال لا عموم لها في قول أكثر أهل العلم بالأصول، كجمعه عليه الصلاة والسلام بين السفرين بين الصلاتين في السفر، فإنه يمتنع أن يكون هذا السفر في آن واحد طويلا وقصيرا، بل إما أن يكون سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، وهذا معنى قول المصنف فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، يعني أنه لا يمكن وصف ذلك السفر بأحد الوصفين، وكصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فإن هذه الصلاة يمتنع أن توصف بأنها نفل وفرض في آن واحد، فإما أن تكون فرضا غير نفل، وإما أن تكون نفلا غير فرض، وهذا معنى عدم العموم في الأفعال، وينزل هذه المنزلة ما يجري مجرى الفعل كالقضايا العينية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم كقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فإن الألف واللام عند كثير من أهل الأصول دالة على العهد، يعني على جار بعينه قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، والقول الآخر هو أن الألف واللام في الجار دالة على العموم والجنس، وهذا هو الذي نصره جماعة منهم الآمدي والشوكاني في إرشاد الفحول، وهو الصحيح، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أعرفوا بالشريعة وبلسان المخاطبة فيها، فالظاهر أن الشفعة في الجار لا تختص بذلك الجار الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما تعم كل جار.
بحث التخصيص. تمييز بعض الجملة التخصيص ثم للاتصال وانفصال من قسم، فأول شرط وصف استثناء، وشرطه الإبقاء مما استثنى مع اتصاله والمطلق احمله على المقيد، ترى الحق جلي وخصص النطق بنطق واقتبس، أقسامه أربعة لا تلتبس، فسنة بسنة كذا كتاب وذا بذي وعكسه بالارتياب، الخاص يقابل العام، فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، بل إنما يتناول شيئا محصورا، إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، نحو رجل ورجلين ثلاثة رجال، وعرب التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كإخراج المعاهدين من قوله فقتلوا المشركين، والمخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل وما لا يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا مع العام، ومنفصل وما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام، بل يكون مفردا كما أفاده بقوله ثم الذي اتصال وانفصال ينقسم، يعني أن المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل وأشار إلى متصل ومنفصل وأشار إلى الأول بقوله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل تتعلق بالتخصيص. أولها تعريف الخاص، فعرفه بأنه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. وأولى من ذلك أن يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور. أما المسألة الثانية فهي تعريف التخصيص، وعرفه بأنه تمييز بعض الجملة، وأظهر من ذلك بأن يعرف بأنه إخراج بعض أفراد العام، كما مثل رحمه الله تعالى، فإن إخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين فيه إخراج لبعض أفراد العام وهم المشركون بأن لا يقتل المعاهدون منهم. أما المسألة الثالثة فهي البيان بأن المخصصات تنقسم إلى قسمين اثنين. الأول المخصصات المتصلة، وهي المخصصات التي لا تستقل بنفسها، التي لا تستقل بنفسها بل تكون مذكورة مع العام. والثاني المخصصات المنفصلة، وهي التي تستقل بنفسها، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع كل.
فأول شرط وصف استثناء وحذف التنوين وصف للضرورة، يعني أن المخصص المتصل ثلاثة أشياء على ما في الأصل. الأول الشرط هو المشار إليه بقوله فأول شرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك أي الجائين منهم. الثاني الصفة وأفاده بقوله ووصف نحو أكرم بني تميم الفقهاء. والثالث الاستثناء وإليه الإشارة بقوله استثناؤه ممدود وهو ممدود وقصره ضرورة، نحو قام القوم إلا زيدا والمراد بالاستثناء هنا المتصل، وما يكون في المستثنى بعض المستثنى منه كمثال المتقدم. وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو المثال السابق. وأما المنقطع فهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو قام القوم إلا حمارا، وشرطه أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كالمثال، فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أنواع من المخصصات المتصلة. أولها الشرط، وهو تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو أخواتها، كقول القائل إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، فإنه علق إكرام بني تميم على مجيئهم. والثاني الصفة، والمراد بالصفة ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، كقوله تعالى من قتله منكم متعمدا، يعني حال كونه متعمدا، فإن هذه صفة خصص بها عموم القاتل للصيد. والثالث الاستثناء، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل على ذلك، فإذا أخرج بعض الداخل في الكلام بما يدل على الإخراج سمي هذا استثناء. ما الذي يدل على الاستثناء؟ سم إلا وأخواتها غيرها أي قبل إلا هذه من أخواتها. يقال ما يدل على الاستثناء نوعان. النوع الأول ما دل على ذلك من جهة اللغة، وهو إلا وأخواتها. والثاني ما دل على ذلك من جهة الشريعة دون اللغة، وهو إن شاء الله، وهو قول إن شاء الله، فإن هذا استثناء لكنه غير لغوي وإنما شرعي، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن هشام النحوي رحمهم الله تعالى. وأكثر الأصوليين يذكرون الاستثناء اللغوي ولا يذكرون الاستثناء الشرعي مع الاعتداد به عندهم، لكنهم يغفلون عنه لانشغالهم ببحث دلالات الألفاظ المنقولة عن لسان العرب. نعم.
وشرط الإبقاء مما استثنى مع اتصاله والمطلق احمله على المقيد ترى الحق جلي. وشرط صحة الاستثناء المخصص أن يبقى المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا، فمن قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة. وهذا معنى شرط صحة الاستثناء أن يبقى المستثنى بكسر النون وهو المتكلم المستثني بكسر النون وهو المتكلم شيئا من المستثنى منه. ومن شرطه أيضا أن يكون متصلا بالكلام، وأفاد ذلك بقوله مع اتصاله، يعني من شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام في المنطقة في حكم المتصل، فلا يضر قطعه بسعال أو تنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، فإن لم يتصل بكلام المستثنى منه لم يصح. وعن عباس يصح الاستثناء المنفصل بشهر يقيل ولو بسنة يقيل أبدا. قال الأصل يجوز تقييم المستثنى عن المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. قوله والمطلق احمل البيت يعني أن المقيد بصفة يحمل عليه، المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهار، واليمين فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. وقوله ترى مجزوم في جواب وقف على جلي بالسكون على لغة ربيعته منصوب مفعول
ثاني في جواب عندكم كذا في جواب ايش فاصل في جواب الأمر
مجزوم في جواب الأمر ووقف على جلي بالسكون على لغة ربيعة وهو منصوب مفعول ثاني لترى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع مسائل، فذكر أولا من شرط صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو قال علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، لكن إن استغرق المستثنى منه لم يصح الاستثناء وكان لغوا كأن يقول علي عشرة إلا عشرة. وثانيها أن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، والمراد بالاتصال الاتصال الحقيقي أو الاتصال الحكمي، والمراد بالاتصال الحكمي أن يقطعه عن كلامه سعال أو تنفس أو ما لا يكون أجنبيا عن الكلام، فإن لم يتصل بالكلام فإنه لا يصح. وما روي عن ابن عباس بذلك فإنه لا يصح عنه، وإن صححه بعضهم فإن الأعمش لم يسمعه من مجاهد وإنما رواه عن ليث بن أبي سليم. وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من المصنفين في الأصول يصححون هذه الرواية عن ابن عباس لاغترارهم بظاهر روايتها من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا من الأحاديث التي دلتها الأعمش عن مجاهد فلم يسمعها، فإنه لم يسمع منه إلا أحاديث قليلة، وإنما حمل الأثر الوارد في هذا الباب برواية ابن عباس بروايته عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وليث بن أبي سليم أحد الضعفاء. وثالثها تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، وجواز تقدم الشرط على المشروط، وكل هذا من أنواع الخطاب المتعلقة في هذا الباب. أما المسألة الرابعة فهي بيان المطلق والمقيد، والمراد بالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. فقوله تعالى فتحرير رقبة مطلق لأنه دل على الحقيقة بلا قيد، وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة مقيد لأنه دل على الحقيقة بقيد وهو الإيمان. والأصل أن المطلق يحمل على المقيد، ولهذا أحوال العدة مبسوطة في المطولات. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن الوقوف على جري بالسكون على لغة ربيعة، وهذه اللغة كان الشافعي رحمه الله تعالى يكتب بها في الرسالة وغيرها، وصورتها أنهم كانوا يكتبون المنصوب على صورة المرفوع. فأصل السياق هنا ترى الحق جليا، ولكن على لغة ربيعة يرسم المنصوب على هيئة المرفوع، فإذا وقف عليه وقف على هيئة المرفوع، وإذا وقفت على المرفوع صار ساكنا كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى.
مخصص من قادم القن والقبس أقسام وأربعة لا تلتبس سنة بسنة كذا كتاب وذا بدي وعكسه بالارتياب. هذا هو القسم الثاني هو المخصص المنفصل، وهو وقوله وخصص من قادم القن إلى آخر البيت النطق الكتاب والسنة والسنة. وأشار بقوله أقسام وأربعة إلى أن أقسام التخصيص أربعة: تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة. وهذا هو معنى البيت الثاني. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الشامل لأولاة الأحمال فخص بقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثال تخصيص السنة بالكتاب تخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى على سفر إلى قوله: فلم تجد ماء فتيمموا. وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية. الشامل ولد الكافر خص بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قوله: فسنة بسنة قسم أول. وقوله: كذا كتاب قسم ثاني، لأن معناه كذا كتاب بكتاب يدل على ما قبله، وقوله: وذا يدل على ما قبله، وقوله: وذا بدي يعني كتاب بالسنة. وهذا قسم ثالث. وقوله: وعكسه يعني السنة بكتاب قسم رابع. وقوله: بالارتياب أي بلا شك. قال الأصل عاطفا على ما تقدم من تخصيص الكتاب بالكتاب وما بعده. ونطق القياس هنا يعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شارح الأصل: لأن القياس مستند على نص من كتاب أو سنة، فكان ذلك والمخصص. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. خص عموم الشامل للأمة بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم الثاني من المخصصات، فهو المخصص المنفصل. والمخصص المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى: أحدها التخصيص بالعقل، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دال على أن ذات الرب سبحانه وتعالى ليست داخلة في هذا العموم، لأن الخلق صفة المحدث، والله سبحانه وتعالى قديم غير حادث. والثاني الحس، فقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن تلك الريح لم تدمر الجبال وغيرها. والقسم الثالث التخصيص بالنقل أو بالشرع، وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، ويتنوع إلى أنواع عدة لا تقتصر على هذه الأربعة، وإن كانت هؤلاء الأربعة هن أشهرهن، كتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة. فإن الكتاب والسنة يدخلهما أيضا التخصيص بالإجماع والقياس، لكن المصنف رحمه الله تعالى نبه على أشهرهن. ومما يمثل به لتسهيل تصوير هذه المسائل قوله رحمه الله: وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر. فإن ما دالة على العموم، فكلما سقط السماء ففيه العشر سواء كان قليلا أم كثيرا. ودل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أن ذلك مختص فيما كان فوق 5 أوسق، أما ما دون 5 أوسق فليس فيه صدقة. فهذا هو المراد بالتخصيص، وعلى هذا المثال فقس. ونبه المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذه البابة التخصيص المتعلق بالقياس، وسبق أن عرف أن هذه الأنواع إنما خرجت مخرج الغالب، والتخصيصات المنفصلة المتعلقة بالشرع فيها خلف ومنازعة في بعض أنواعها تنظر في المطولات.
نعم. المجمل والمبين. المجمل المحتاج للبيان يكون في السنة والقرآن بيان لإخراج من جلائه من حيز الإشكال والخفاء. المجمل في اللغة ما من أجمل كالشيء إذا جمعته ولده مفصل، وفي الاصطلاح ما نبى عليه من قول المحتاج للبيان أي هو اللفظ الذي يتوقف عن المقصود منه على أمر خارج عنه. والصحيح وقوعه في الكتاب والسنة، وهو المشار إليه بقوله يكون في السنة والقرآن خلافا لمن منع ذلك، نحو قوله تعالى 3 قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطهر والحيض. وأشار بقوله بيانه البيت الضمير للمجمل، وهو معنى المبين يعني أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الظهور والوضوح. وهذا معنى قوله الإخراج للجلاء من حيز الإشكال والخفاء. والحيز بتشديد المثنى التحتية، وهو في الأصل اسم للمكان تجوز به عن الصفة، والمراد من ظنة الإشكال ومحله، والإشكال بكسر همزة اللبس، والخفاء وعدم الظهور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 3 مسائل. أولها تعريف المجمل، فذكر رحمه الله تعالى بألخص عبارة أن المجمل هو اللفظ المفتقر إلى البيان. ويمكن أن يقال إن المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر. أما المسألة الثانية فهي تصحيح وقوعه في الكتاب والسنة، وهو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى قيل إنه لم يمنعه إلا داود الظاهري ومن تبعه. فالمختار أن الإجمال يقع في الكتاب والسنة لعلل ذكرها أهل العلم، منها امتحان الامتثال، هل يمتثل العباد أم لا يمتثلوا. أما المسألة الثالثة فهي بيان معنى البيان، فهو ذكر معنى البيان. فذكر رحمه الله تعالى تبعا للأصل أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وفي هذا الحد نظر، لأن التحيز من الصفات الحسية والبيان متعلق بالأمور المعنوية، وإدخال هذا في هذا لا ينضبط في الصناعة العلمية. فالأوفق أن يقال إن البيان هو إيضاح المجمل، والمجمل هو على المعنى الذي تقدم.
في النص والظاهر النص ما لم يلتبس نزوله، وقيل ما تأويله تنزيله أخذ من منصة العروس كرسيها المعد للجلوس، يعني أن النص هو الذي لا يخفى معناه، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كزيد في رأية زيدا. وقيل في تعريفه وما تأويله تنزيله أن يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويل، وهذا معنى قوله. وقيل ما تأويله تنزيله نحو فصيام 3 أيام، فإنه يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويل. وقوله أخذ من منصة العروس البيت المنصة بكسر النون لأنها اسم آلة، وأشار به إلى وجه تسميته وأنه مأخوذ من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للنظر. والنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معنى كان ذلك في معنى رفعه على غيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 2 مسألتين، أحدهما معنى النص وهو الذي لا يخفى معناه، أو كما قيل تأويله تنزيله، وبعبارة واضحة هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما المسألة الثانية فهي ما ذكره من أن النص أخذ من منصة العروس، وهذا الأخذ ليس على جهة الاشتقاق، اللغوية، لأن المنصة اسم آلة فهي إحدى المشتقات ولا يشتق منها، وإنما أراد الأخذ اللغوي العام، يعني أن بينهما تلاق في المبنى والمعنى. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أصل المشتقات، لكن لم يقل أحد منهم إن أصلها هو اسم الآلة، فيحمل كلام المصنف ناظما وشارحا وصاحب الأصل أيضا على إرادة المعنى العام للأخذ اللغوي لا على إرادة الاشتقاق، فإن أهل العلم اختلفوا في أصل المشتقات هل هو المصدر أم الفعل، على قولين اثنين أشهرهما وأصحهما مذهب البصريين أن المصدر هو أصل المشتقات كما قال الحريري في الملحة، والمصدر الأصل هو أي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعل.
فظاهر المحتمل لأظهره غيره من عليه المشهور، يعني أن الظاهر هو المحتمل عن رجل أحد ما ظهر في الآخر كالأسد، فنحن رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس لأنه مال الحقيقي المحتمل الرجل الشجاع، والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجع فإنه في الحقيقة هو الاحتمال الراجع، فإنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجع السن واللفظ مؤولا. قال الأصل وهو الظاهر بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل، قال شارح كما في قوله تعالى والسماء بهما بأيد، قوله تعالى والسماء بهما بأيد، فإن ظاهره الجمع يدينه من حال في حقه تعالى فصرف عنه إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، أولهما تعريف الظاهر بنفسه والثاني تعريف الظاهر بغيره. فأما الظاهر بنفسه وهو المراد حيث أطلق الظاهر، فهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر في الآخر كلفظ الأسد، فإنه أظهر في الحيوان المفترس منه في الرجل الشجاع. أما المسألة الثانية فهي تعريف الظاهر بغيره، وهو الذي يسمى الظاهر بالدليل ويقال له المؤول، وهو اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة معتد بها، فيسمى مؤولا ويسمى ظاهرا بالدليل، فيكون ظاهرا على التقييد. ومنه الأمر بالمكاتبة مثلا، فإن قوله تعالى فكاتبوهم ظاهره الأمر بذلك أمر إيجاب، لكن جاءت الأدلة الصارفة لهذا الظاهر إلى الأمر الآخر وهو النفل، فيستحب مكاتبة من رجي خيره من هؤلاء الأرقاء. أما المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الحطاب الرعيني في قرة العين في قوله تعالى السماء بنيناها بأيد، على إرادة أن أيد جمع يد، فهذا قول ضعيف، فإن الأيد بمعنى القوة وليس جمع يد، وليست هذه الآية من آيات الصفات، بل معنى هذه الآية والسماء بنيناها بقوة، وأما يد فإنها تجمع على أيدي بياء في آخرها.
الأفعال وقربة يفعلها الرسول يتعم إلا ما أتى الدليل على اختصاصه فيختص به عليه أزكى صلوات ربه وما أقره من الأفعال كفعله كذاك في الأقوال. المراد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قربة مبتدا وهو نكرة، وجملة يفعلها الرسول صفة وهو المسوع الإفداء بالنكرة أو المسوع الإفداء بالنكرة، وجملة تعم بضم العين المهملة الخبر، يعني أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة لا على وجه العادة كالقيام والقعود والأكل والشرب عن سائر أمته، لقوله تعالى لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة، إلا ما قام الدليل عن الاختصاص فإنه يختص به صلى الله عليه وسلم كالوصال، فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال لست كهيئتكم، متفق عليه. وقوله ما أقره من الأفعال البيت، يعني أن ما فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أقره كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب أو فعله أو فعل بغير مجلسه وبلغه وأقره فهو كفعله، وكذا إقراره صلى الله عليه وسلم على القوم كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قيم بعطاش القتيل قاتله متفق عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر، وهذا معنى قول كذاك في الأقوال. تنبيه الطاعة امتثال الأمر والنهي، والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه، والعبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود. فالطاعة أعم منهما فتوجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، معرفته تعالى إنما تحصل بتمام النظر. والقربة أعم من العبادة فتوجد بدونها في القرب التي لا تحتاج إلى نية في العتق والوقف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما تبحث دلالته في كتب أصول الفقه، لأنه يستنبط من فعله صلى الله عليه وسلم أحكام فرعية مبنية على أصول كلية معروفة عند الأصوليين. والسمط الجامع لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن يقال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن نوعين اثنين. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد والقربة كأفعاله الجبلية، أو أفعال العادة، فإنها مفعولة لا على وجه القربة والعبادة. والنوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والعبادة، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة أن عموم الأمة مثله في ذلك، إلا أن يقوم دليل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الأفعال النبوية التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك الأمة معه في ذلك، إلا أن يقوم دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد نفي ما يتعلق بأحكام أفعاله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة، وما ذكره من فرق لا يسلم من معارضة. وقد ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى كلاما نافعا في كتاب الفروق اللغوية فيما يتعلق بالتفريق بين الطاعة والعبادة، فذكر أن الطاعة لا تخرج عن موافقة إرادة المريد، بخلاف العبادة التي تشتمل على غاية الخضوع والذل. ولذلك فإن العبادة تختص بالله فيقال عبد الله، أما الطاعة فإنها تقال لغير الله فيقال أطاع الرجل والديه، ولكن لا يقال عبد الرجل والديه. وأما لفظ القربة فلم يظهر لي وجه صحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرق، فنظرة إلى ميسرة.
النسخ رفع حكم سابق الخطاب لاحق وجائز نسخ الكتاب، وسنة وجائز في الرسم أو في الحكم أو كليهما كل الروم. النسخ لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ورفعت. وشرع رفع حكم الخطاب السابق لخطاب لاحق، وهذا معنى قول رفع حكم سابق الخطاب للاحق. والمراد برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف، وخرج برفع الحكم بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، فإنه ليس بنسخ إلا لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. وخرج باللاحق أي المتراخي ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا. وقوله جائز نسخ الكتاب إلى آخره، يعني أن النسخ جائز في الكتاب والقرآن والسنة أي واقع فيهما. وقوله جائز في الرسم إلى آخره يشير به إلى أن أقسام نسخ القرآن ثلاث. الأول نسخ الرسم أي إزالة الآية من المصحف وإزالة تلاوتها على أنها قرآن، مع بقاء حكمها والتكليف به نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرد منهما البتة. الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم نحو قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول، نسخت بالآية التي قبلها عن قوله تعالى تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهو كثير. والثالث نسخ الحكم ورسمه الرسم عن نحو حديث مسلم كان فيه ما أنزل 10 وضعات معلومات ونسخنا ب50 معلومات أيضا نسخت تلاوة ذلك. وقوله جائز في الرسم إشارة إلى القسم الأول وقوله أو في الحكم إشارة إلى الثاني وقوله أو كليهما إشارة إلى الثالث. وقوله كل الروي مبتدا وخبر والرابط محذوف أي رووه ويصح نسخ كل مفعول مقدم بروي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 3 مسائل. الأولى تعريف النسخ، وما ذكره رحمه الله تعالى تبعا لغيره فيه قصور من جهة شموله لجميع متعلقات النسخ. والمختار أن يقال إن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الرجال من الإخوان يتأكدون من إطفاء الجوالات بأن يقال إن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخم. هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بدليل شرعي متراخم، فيكون هذا شاملا لرفع الرسم لرفع الرسم والحكم أو أحدهما. أما المسألة الثانية فهي تجويز وقوع نسخ في الكتاب والسنة كما هو مذهب أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن النسخ جائز في الكتاب والسنة والدلائل على ذلك متكاثرة. أما المسألة الثالثة فهي بيان أقسام النسخ باعتبار تعلقه بالخطاب والحكم. فذكر رحمه الله تعالى أن النسخ باعتبار هذا المتعلق ينقسم إلى 3 أقسام: أولها نسخ الرسم وبقاء الحكم، وثانيها نسخ الحكم وبقاء الرسم، وثالثها نسخ الحكم والرسم معا. وذكر الأمثلة المفصحة عن كل قسم. نعم.
وجاز للأخف أو للأثقل وبدن كذا لغير بدن، يعني أنه يجوز نسخه إلى الأخف وترك الأثقل، كقول تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200، ثم قال فيكن منكم 100 صابرة يغلب 200. وهي الأثقل وترك الأخف كما في نسخ التخيير بين الصوم بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. ويجوز نسخ إلى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة، وإلى غير بدن كما في قوله تعالى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة. وينسخ القرآن بالقرآن والسنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأقسام المتعلقة بالنسخ باعتبار المنسوخ، فإن النسخ باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما النسخ إلى غير بدل كنسخ الأمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ إلى غير بدل بل أمر بالرجوع إلى ما كانوا عليه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والثاني النسخ إلى بدل وهو أكثر أنواع النسخ، وهذا النوع له ثلاثة أقسام: أولها النسخ إلى الأخف وترك الأثقل، وثانيها النسخ إلى الأثقل وترك الأخف، وثالثها النسخ إلى مساو. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على القسمين الأولين، وبقي المثال على القسم الثالث وهو المساو. فما هو المثال؟ أحسنت. نسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال القبلة، فإن هذا نسخ إلى مساو.
وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بسنة سياني، وينسخ الكتاب سنة وقد اختلفوا في عكسه لكن ورد، يعني أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، وقول سيان لكسر السين وتشديد الياء المثنى بالتحتية أي مثلان، وهو مثنى سين بالكسر والتشديد. وقول وينسخ الكتاب سنة، يعني أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث صحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأشار بقوله وقد اختلفوا في عكسه وهو نسخ الكتاب بالسنة. وقوله لكن ورد إشارة إلى حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث، فإنه ناسخ من قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، وهو منحصر في هذه الأنواع الأربعة من نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة. وهذه الأنواع الأربعة أكثرها مما وقع الاتفاق عليه بخلاف آخرها، وهو نسخ الكتاب بالسنة بأن يكون شيء في القرآن نسخته السنة، فهذا قد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا قويا، بحيث ذهب بعضهم إلى منع ذلك بالكلية. والحق أن كل مثال ذكره القائلون بهذا النوع، وهو أن السنة تنسخ بالكتاب، لا يسلم من معارضة أبدا، إلا مثالا واحدا ذكره العلامة الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، وهو حديث عائشة الصحيح: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. ففيه أن السنة نسخت ما كان في القرآن من 10 رضعات، وكان نسخا للحكم والرسم معا. فهذا المثال هو أقوى مثال في الباب، وإن كان في النفس تردد من إثباته، لكنه أمثل مما ذكره جماعة من المتقدمين. والعلامة الشنقيطي من المجتهدين في فن أصول الفقه، بحيث لم يصنف أحد من المتأخرين في هذا الفن ككتب هذا الرجل رحمه الله تعالى، ولا سيما مذكرة أصول الفقه.
ينسخ الأحاد بالأحاد، والمتواتر بالانقيادي، ومتواتر بمثله نسخ بالأحاد. قال: هذا من رسخ، يعني أنه يجوز نسخ الأحاد بالأحاد، وكذا بالمتواتر، والمتواتر بالمتواتر ما بالأحاد، لأنه دون في القوة. قال شارح الأصل: فالصحيح الجواز، لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية، فهو كالأحد، والله أعلم. وقوله: قال هذا من رسخ، تكملة، والرسوخ الثبوت، والمراد الرسوخ في العلم، والراسخ في العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من برت يمينه صدق لسانه واستقام قلبه يعف بطنه. إذا تعارض غنيمة
عندكم شكل الحديث نصل عندكم، كأنه تفصيلي: من برت يمينه صدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه.
نعم،
ايه اذا خطأ عنده. عندكم ذكر تخريجها الحديث؟ اسناده ضعيف لا يصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة من القواعد المتعلقة بالنسخ، وهو تصحيح نسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر بالمتواتر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معنى التواتر والآحاد فيما يستقبل في باب الأخبار. وهذا الذي ذكره الشارح هو أصح أقوال أهل العلم فيها، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر كالدلالة عليه بالآحاد كلاهما ظني. فالمختار تصحيح نسخ هذا بهذا، وهذا متعلق بما تقدم من نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، والكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. هذا هو قول المحققين الراسخين كما ذكر رحمه الله تعالى، إلا أن الراسخ في العلم هو ثابت القدم المحقق لمسائل العلم المستنبط لدلائلها من القرآن والسنة. والحديث المروي في هذا الباب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت إسناده، ففيه نعيم بن حماد فيه ضعف وفيه كذلك علل أخرى. وإلى هذا القدر ينتهي التعليق على المجلس الثاني من كتاب النصح المبذول. يقول هذا السائل وسؤاله مما يتعلق بدرس الصباح، يقول هل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أم لا يكونون كذلك إلا إذا ذكر أتباعه مع ذكر آله في نفس العبارة هكذا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه يوم الدين؟ نقول إن هذه الدعوة من التقييد بهذا المعنى عند وروده في سياق دون سياق لا يعرف بالعربية، فإنه لا يكون للفظ معنى في سياق ثم يكون له معنى آخر في سياق آخر إلا إذا كان على وجه دلالة السياق التركيبية، أما على وجه دلالة اللفظ بنفسه فلا. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بخبره كل خبر فقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فدل هذا الحديث على أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. واختلف الفقهاء في هؤلاء على أقوال، أصحها أنهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيفما كان السياق فالمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة. ومن ذكر غير هذا المعنى فإنه عول على ما لا تقوم به الحجة، مما بسطه ابن القيم في جلاء الأفهام أو غيره. يقول هذا السائل، وقد جعل سؤاله من فقرتين أدخل إحداهما في الأخرى فنذكر واحدة كي نكون عادلين، يقول ما أدق الفروق بين العام والمطلق؟ نقول إن هذه المسألة من دقائق مسائل أصول الفقه، وجوابها بألخص عبارة أن يقال إن العام لفظ دال على استغراق جميع الأفراد دفعة واحدة، وإن المطلق لفظ دال على استغراق جميع الأفراد على وجه البدل لا دفعة واحدة. فمثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، الناس لفظ عام مستغرق لجميع أفراد الناس دفعة واحدة، ولكن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يكون مستغرقا لجميع أفراد المؤمنين لكن لا على دفعة واحدة بل على وجه البدل، بحيث إذا لم توجد رقبة مؤمنة جيء بغيرها، فإذا لم توجد جيء بغيرها فهو مستغرق لللفظ على وجه البدل، وأما العام فهو مستغرق لللفظ على وجه العموم دفعة واحدة، وبهذا يكون العام أقوى من المطلق وأشمل في الدلالة على الاستغراق. يقول هذا السائل، يقول ما قولكم في من أورد قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استدلال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها استدلالا لاستخدام اللفظ المشهور عند الأصوليين الأحكام التكليفية؟ نقول الجواب عن هذا أن الله عز وجل جاء به في مقام النفي فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يجئ به أبدا في سياق الإثبات. وهل يعقل أن تكون الأوامر والنواهي التي تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب تكاليف يعني تشتمل على مشاق كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الأول منها. وعلى كل لا نعلم دليلا يسلم لمن سمى هذه الأحكام التعبدية بالأحكام التكليفية، ولو وجد دليل فإن هذا الاصطلاح الذي أراده هؤلاء غير الاصطلاح الذي يمكن أن يستنبط من الدليل، فإن هؤلاء بنوها على قاعدتهم في أفعال الله عز وجل إذ ينفون عنها الحكمة والتعليل. يقول هذا السائل: ونزيد سؤالا رابعا ليكون من القضاء عن الصباح ثم نكمل إن شاء الله تعالى في درس المساء. يقول: هل التعبير بالتطوع بدلا من المندوب هل هو في الأولوية كالتعبير بالنفل؟ نقول لا، لأن التطوع معنى مجمل قد يراد به ما يزيد عن الواجبات اللازمة في كل يوم وليلة، وقد يراد به ما يقابل النفل، بخلاف النفل فإنه لا يتطرق إليه هذا الاحتمال. وقد جاء البيان في حديث أبي هريرة القدسي ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فالأخذ بهذا الحديث البين الظاهر يغني عن غيره من التكلفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء سلم الوصول للشيخ محمد ابن محمد البوسعادي الديسي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقف بنا القول عند الكلام على انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كل وبيان الشك والظن. إن ضروري العلوم ما استقر بلا دليل وبلا سبق نظر كحاصل بالخمسة الحواسي أو بالتواتر ككون فاسي، والنظري عكسه. ثم النظر الفكر في حال الذي فيه نظر وشك تجوزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على. تقييد العلم بالحادث لاحتراز عين قديم، لأنه لا يوصف بضروري ولا نظري. واختلفوا في تعريف العلم فقيل لا يحد لعسره، وقيل لظهوره، وقال الأصل العلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. وهذا تعريف من جهل المركب. أما البسيط فهو عدم العلم بشيء كعدم علمنا بما تحت الأرض. قال شارح الأصل: التعريف الشامل من قسمين، أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، إما بأن لم يدركه أصلا وهو البسيط، أو بأن يدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب يسمى مركبا، لأن فيه جهلين: جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل. وأشار إلى تعريف ضروري بقوله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل عدة، أولها التنبيه إلى أن العلم المبحوث عنه في هذا الفن هو العلم الحادث، وهو علم المخلوق، احترازا عن العلم القديم، وهو علم ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا يوصف بضروري ولا نظري. وثانيها أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في تعريف العلم، هل هو ممكن أم لا، على مذهبين اثنين، فمنهم من يرى المنع من تعريفه، ومنهم من يرى القول بتعريفه. والمانعون للتعريف مختلفون أيضا، فمنهم من يرى أن الحامل على المنع هو عسره، ومنهم من يرى أن الحامل على المنع هو وضوحه ويسره. وثالثها أن العلم عند بعض من اختار تعريفه هو معرفة المعلوم على ما هو به. وبعبارة أبين يقال إن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به لا يقبل التغير. وثالثها بيان مقابل العلم. ورابعها بيان مقابل العلم وهو الجهل. وللجهل معنيان اثنان: أحدهما عدم الإدراك، والثاني عدم اتباع المدرك. والمراد بعدم اتباع المدرك هو عدم العمل بالعلم، فإن ترك العمل بالعلم جهل، كما جاء ذلك في آيات وأحاديث. وقد نقل أبو العباس ابن تيمية الحبيب تلميذه ابن القيم في صدر إغاثة اللهفان الإجماع على أن كل عاص لله عز وجل فهو جاهل، وعامة الأصوليين لا يعتنون بهذا النوع، وإنما يعتنون ببيان النوع الأول وهو عدم الإدراك، ويقسمون عدم الإدراك إلى قسمين اثنين: أحدهما عدم الإدراك بالكلية، والثاني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، بل إدراكه على وجه يخالف ذلك، وسموا الأول جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا. مثاله أن من سئل عن غزوة بدر هل كانت من الغزوات النبوية أم هي من غزوات الخلفاء، فإن قال لا أدري فهذا جهل بسيط، وإن قال هي من الغزوات التي كانت على أيدي الخلفاء فهذا جهل مركب، لأنه جمع شيئين اثنين: أحدهما عدم إدراكه كون هذه الغزوة من الغزوات النبوية، والثاني توهمه أن هذه الغزوة من غزوات الخلفاء.
نعم.
بسم الله عليك. وأشار إلى تعريف الضروري بقوله: إن ضروري العلوم ما استقر إلى آخره، واستقر معناه ثبت، يعني أن العلم الضروري ما حصل بلا دليل ولا نظر سمي بذلك لأنه يحصل بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكالعلم الحاصل بالتواتر ككون أي وجود فاس المدينة المشهورة بالمغرب الأقصى ووجود مكة المشرفة، وكالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته. وأشار إلى النظري بقوله: والنظري عكسه، يعني أن العلم النظري عكس العلم الضروري، فيعرف بأنه ما يحصل باستدلال ونظر، كالعلم بأن العالم بفتح الله المسيح والله تعالى حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العلم الحادث وهو علم المخلوق الحمد لله يهديكم الله أحبابا أن العلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما العلم الضروري، وهو الذي يحدث للمخلوق بلا نظر والاستدلال، بل يغلب عليه حتى يتمكن من إدراكه، والثاني العلم النظري، وهو المفتقر إلى النظر والاستدلال. فمن الأول مثلا العلم الحاصل بأحد الحواس الخمس، فما يدركه الإنسان بسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو لمسه، فإنه من العلم الضروري، كالعلم بأن النار محيطة، فهو علم يشترك فيه الخاص والعام. ومن العلم النظري المفتقر إلى الاستدلال والنظر العلم بأن العالم وهو ما سوى الرب سبحانه وتعالى حادث غير قديم، فإن هذا الأمر يحتاج إلى نظر واستدلال وبنائه على أدلة نقلية وعقلية.
بسم الله عليك. وعرف النظر بقوله: ثم النظر إلى آخره، ونظر في آخر البيت مبني للمجهول، يعني أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يتوصل به إلى علم وظن، والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا، والمعقولات ما تدرك بالعقل، والمحسوسات ما تدرك بالحس كحركتها لاستحضار الأجسام وألوانها وأكوانها.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلم النظري مبني على النظر والاستدلال، شرع يبين معنى النظر، فذكر أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليتوصل به إلى علم وظن، ثم بين معنى الفكر وهو حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنها تسمى تخيلا أو تخيلا، فإن للنفس حركتين اثنتين، إحداهما حركتها في المعقولات وهي التي تكتسب بالعقل وتسمى تلك الحركة بالفكر، والأخرى حركتها في المحسوسات وتسمى تلك الحركة بالتخيل. وهذا الذي ذكره الشارح تبعا لغيره إنما هو مبني على مذهب الأقدمين من أرباب العلوم العقلية، وهي أن المحسوسات لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بالحس، كما أن المعقولات لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالعقل. والمختار كما نبه عليه الناصر اللقاني رحمه الله في حاشيته على شرح المحل على جمع الجوامع أن العقل لا يدرك المحسوسات، إلا أن الواسطة في ذلك هي الحواس الخمس. وهذا المذهب الذي صار إليه متأخر العلماء من علماء العقليات هو الذي تدل عليه العلوم الحديثة، فإن للعقل قدرة في إدراك المحسوسات لكن الواسطة في ذلك هي الحواس. فصار المختار أن العقل له حركة في المعقولات والمحسوسات على حد سواء، بخلاف مذهب المتقدمين من علوم علماء الحديث، بخلاف الوهم فهو المستعمل في لسان الأصوليين.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال: الأصل وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة والصفة تحت وترتيب الأدلة والصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، وتذكر في النظم على هذا الترتيب. أقسام الكلام: إن الكلام قال من أجاده مركب الإسناد ذو الإفادة يحصر في الخبر والإنشاء وكل واحد على أنحائه، واقسمه للمجاز والحقيقة وكل واحد له حقيقة. أشار إلى تعريف الكلام بقوله قال من أجاده، أي أحسن معرفته من الإجادة بكسر الهمزة مركب الإسناد والإفادة، يعني أن الكلام هو المركب الإسنادي المفيد، فخرج بالمركب المفرد وبالإسنادي المركب الإضافي كغلام زيد والمزي كبعل بكة، وخرج بالمفيد ما لا فائدة فيه كقولك إن قام زيد، وأشار بالقول يحصر في الخبر والإنشاء إلى أن الكلام قسمان خبر وإنشاء، ولا يخرج عنهما، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد أو ما جاء زيد، والإنشاء ما لا يحتمل هذا نحو هل زيد في الدار وقوله، وكل واحد على أنحائه. فتح همزة أقسام، يعني أن كل من الخبر والإنشاء ينقسم إلى أقسام، فأقسام الخبر وعد وما مدلوله ثواب، والوعيد وما مدلوله عقاب. واجتمع في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وإلى مقطوع لصدقه كخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومقطوع لكذبه كخبر نحو مسلمة الكذاب، وإلى أحد ومتواتر وإلى غير ذلك. وينقسم الإنشاء إلى تمني، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، وعرض بفتح العين وسكون الراء، وهو الطلب برفق، وتحضيض وهو الطلب بحق، وقسم بفتح القاف والسين، والحلف، وإلى أمر ونهي ونداء واستفهام ونحوها. وينقسم من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز، وإليه الإشارة ومجاز، وإليه الإشارة بقوله واقسمه للمجاز والحقيقة، ولا يخرج عنهما، وكل واحد له حقيقة، أي كل واحد له قسمين، أعني الحقيقة والمجاز له تعريف يخصه ويميزه عن قسيمه. فالحقيقة آخر الشطر الأول قسيم المجاز، وحقيقة آخر الشطر الثاني بمعنى الماهية والتعريف، حتى اندفع الإيقاع باختلافهما معنى.
لما كان من أجل مباحث الأصول النظر في دلالات الألفاظ درجت عادة كثير من المصنفين في هذا الفن على التفصيل بنبذة تتعلق ببيان معنى الكلام وأقسامه، وإن كانت هذه المسائل أصلا تبحث عند علماء العربية إما في النحو أو البلاغة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكلام هو المركب الإسنادي ذو الإفادة، وهو الذي أشار إلى نحو معناه ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية إذ يقول: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، وكلمة بها كلام قد يؤم. أو قول ابن آج الروم رحمه الله في صدر الآج الرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والمراد أن الكلام هو ما اشتمل على التركيب الإسنادي مع الفائدة. ثم بين رحمه الله تعالى أقسام الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب، فذكر أن الكلام بهذا الاعتبار ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر عندهم هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته في قول أكثر المحققين، وهو الذي ذكره صاحب السلم المنورق بقوله: ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا، وضاق النظم عن ذكر الكذب. فأكثر المحققين في هذه العلوم العربية والعقلية يذكرون أن الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، وأن الإنشاء هو ما لم يحتمل الصدق أو الكذب. وبينوا أن الزيادة لذاته إنما جئ بها لدفع النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، لأن المخبر وهو الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خبره إلا صدقا. وهذا الحد المشهور منتقد من وجوه كثيرة يضيق المقام عن نثرها، كما حققه أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله تعالى في تهذيب الفروق، وارتضاه عبد الله الغماري في آخر ذوق الحلاوة، وهو المختار أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو القول الذي لا يلزمه الصدق أو الكذب. وبهذا الحل تنتفي الإيرادات الواردة على التعريف المشهور الذي اضطرت أولئك المعبرين إلى زيادة لذاته. فإذا قلنا بأن الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق أو الكذب، علمنا أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب أبدا، بل يلزمه الصدق أصالة لجلالة المخبر، صالة لجلالة المخبر وهو الرب سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح أن الخبر والإنشاء تقسم على أنحاء، فذكر أقساما للخبر باعتبارات عدة. فذكر أقسام الخبر باعتبار مدلوله، وهو أنه ينقسم إلى وعد ووعيد، فالوعد ما مدلوله الثواب، والوعيد ما مدلوله العقاب. وذكر تقسيم الخبر باعتبار حكمه، فذكر أنه خبر مقطوع بصدقه كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر مقطوع بكذبه كخبر مسيلمة الكذاب. ثم ذكر تقسيمه باعتبار نقله، فذكر أن الأخبار منها أحاد ومنها متواتر. ثم ذكر أطرافا من أنواع الإنشاء مع تعريفها، وهذه المباحث مضانها هي كتب البلاغة. ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيما آخر للكلام باعتبار الاستعمال، وهو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز. فإن الكلام ينقسم باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وفرق بين هذا المأخذ وبين المأخذ المتقدم الذي قسم فيه الكلام إلى خبر وإنشاء، لأن ذاك تقسيم للكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب. أما تقسيم الكلام إلى حقيقة أو مجاز فهو باعتبار الاستعمال، فينقسم الكلام إلى حقيقة أو مجاز، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى على بيان معناهما.
نعم. السلام الله عليكم. الحقيقة والمجاز وأقسامهما. أما الحقيقة فلفظ ما ننقل عن وضعه، ثم المجاز ما نقل.
أما الحقيقة
فلفظ ما انتقل عن وضعه، ثم المجاز ما نقل. أقسامها ثلاثة: شرعية ولغوية كذا عرفية. أقسى أحكامهم بالزيد والنقصان والنقل واستعارة البيان. الحقيقة لغة ما يجب حفظه، واصطلاحا ما قاله في النظم أن الحقيقة فلفظ ما انتقل عن وضعه، يعني أن تعريف الحقيقة هو اللفظ الذي لم ينقل عن وضعه أي موضوعه، فالمراد ما بقي في الاستعمال على موضوعه الأصلي كالأسد في الحيوان المفترس، مأخوذ من حق الشيء يحق بالكسر إذا ثبت. وأشار إلى تعريف المجاز وفي اللغة من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، واصطلاحا ما ذكره بقوله ثم المجاز ما نقل ببناء نقل للمجهول، يعني أن تعريف المجاز هو لفظ نقل عن موضوعه الأول إلى معنى آخر كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. والحقيقة على ثلاثة أقسام، وإليه إشارة بقوله أقسامها ثلاثة: شرعية ولغوية كذا عرفية. فالشرعية هي التي وضعها الشارع كالصلاة والعبادة المخصوصة، واللغوية التي وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس، والعرفية ما وضعها أصل العرف العام كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدب على الأرض أو وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل الاسم المرفوع عند النحاة. وأقسام المجاز أربعة نبه عليها بقوله أقسامه بالزيد والنقصان والنقل واستعارة البيان. الأول المجاز بالزيادة، وهو المشار له بقوله بالزيد نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء لئلا يؤدي إلى إثبات مثل له تعالى. قال شارح الأصل لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري، وفي ذلك إثبات
يقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري،
فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا. الثاني المجاز بالنقصان نحو قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحدود كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. ووجه كون هذين القسمين من المجاز استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، ففي كل منهما استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الثالث المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطعم من الأرض وشرطه المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. الرابع المجاز بالاستعارة، وأشار إليه بقوله واستعارة البيان، وأضاف الاستعارة للبيان الفن المعروف لأنه المتكلف بتحقيقها. لأنه المتكفل بتحقيقها، ومثاله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.
لما سبق في كلام المصنف رحمه الله تعالى تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، شرع رحمه الله تعالى يبين هذين المعنيين لتعلقهما بكثير من القواعد الأصولية، ومنها أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. والمراد بالحقيقة في اصطلاح أهل الأصول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب، وهذا اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها لسان التخاطب الوارد في الشرع، ويقال لما تعلق به حقيقة شرعية، وثانيها لسان التخاطب الوارد في العرف، ويقال لما تعلق به حقيقة عرفية، وثالثها لسان التخاطب الوارد في اللغة، ويقال لما تعلق به حقيقة لغوية. وهذه الأنواع الثلاثة اندرجت فيها أقسام الحقيقة التي ذكرها الناظم، وهي الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. ويقابل الحقيقة المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في لسان التخاطب بقرينة دالة على ذلك. فالفرق بينهما أن الحقيقة باقية على ما وضعت له في لسان التخاطب، أما المجاز فهو منقول عن ذاك المعنى إلى معنى آخر، واستدل على النقل بقرينة. ومن سبر كلام العرب وجد هذا الأسلوب من أوسع أساليبهم في الكلام، وأكثر أهل العلم على إثبات المجاز، وهو القول المشهور عندهم. ومن أنكر المجاز فإما أن يكون أنكره مقرونا مقيدا، وإما أن يكون أنكره مطلقا، والقائلون بالإنكار المطلق قلة، وأما القائلون بالإنكار المقيد فكثرة، ومنهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد. فإن شيخ الإسلام لا ينكر المجاز كله، ولكنه ينكر المجاز الذي لا تحمل عليه قرينة معتد بها. ويدل على هذا كلام له في رسالة المدنية نقله الجمال القاسم رحمه الله تعالى في تفسيره، ومن هنا في تفسيره، ومن هنا يقال إن التأويل في باب الأسماء والصفات الذي بني على المجاز باطل، لأن القرينة التي عول عليها هؤلاء المؤولين غير معتد بها. فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على إثبات الأسماء والصفات من غير التفات إلى هذه التأويلات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للأصل أقسام المجاز، وهذه الأنواع الأربعة التي ذكرها إنما هي أقسام المجاز بالكلمة. فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كبيرين، أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بإسناد الكلام، ويقال له المجاز العقلي، كقولهم بنى الأمير قصرا وأنبتت السماء العشب، فإن السماء لم تباشر إنبات العشب، كما أن الأمير لم يباشر بناء القصر، وإنما حصل الأمر بذلك. والقسم الثاني المجاز بالكلمة، وفيه هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالقائلين بأن الكاف في هذه الآية زائدة يحملونها على نوع من المجاز هو الزيادة، لأنه قد يؤدي عدم تقدير الزيادة فيها إلى إثبات المثل لله مع نفي مثل المثل، فإذا كانت الكاف بمعنى المثل صار تقدير الآية ليس مثل مثل الله شيء، فاستنبط من هذا أن مثل المثل منفي، أما المثل فهو مثبت ولا قائل بهذا، فصار القول إلى كونها زائدة لا محيد عنه على إرادة هذا المعنى. وأحسن من التعبير بالزيادة التعبير بأنها صلة جيء بها للتأكيد، كما ارتضاه جماعة من المحققين منهم أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، فالكاف في هذه الآية صلة أريد بها تأكيد نفي المثلية عن الرب سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من المجاز بالكلمة فهو المجاز بالنقصان، كما مثل المصنف رحمه الله تعالى، فإن تقدير الآية واسأل أهل القرية فنقصت هذه الكلمة أهل، ودل عليها بقرينة هي هاهنا القرينة العقلية، لأن الأبنية لا تسأل. أما القسم الثالث فهو المجاز بالنقل، بأن ينقل اللفظ عما كان عليه إلى معنى جديد، كالغائط، فإن الغائط في كلام العرب هو المكان المطمئن من الأرض، ثم كان لما كان محلا للتبرز سمي ما يخرج من الإنسان بالغائط. والرابع المجاز بالاستعارة، وهو المعارة، وهو المنطوي على تشبيه، فيسمى مجازا بالاستعارة.
بسم الله عليكم. بحث الأمر والنهي. حقيقة الأمر اقتضاء الفعلي ممن يكون دونه بالقولي يقتضي الوجوب حيث أطلق على الفور والتكرار فيما حقق إلا لصالح وللإباحة وغيرها لقد أتى صراحة، والأمر بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة بدل الاقتضاء والنهي فهو طلب كفينتهي ويقتضي فساد ما عنه نهي. حقيقة الشيء ما هي التي يقوم عليها، والأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشأن والخلق يجمع على أمور. وأشار إلى تعريف الأمر بقول حقيقة الأمر إلى آخر بيت الاقتضاء والطلب والبق، وبالقول يتعلق به يعني أن الأمر هو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، فخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب كفي، وبقول بالقول الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، وخرج من هو دونه الطلب من المساوي والأعلى، فإن الأول التماس والثاني دعاء. قال شارح الأصل: المختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو ولا الاستعلاء، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه، وهو عند الإطلاق والتجرد.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره في تعريف الأمر فيه نظر من وجوه، من أجلها ادعاء حصر الأمر باستدعاء القول وإخراج الإشارة والكتابة والقرائن المفهمة من ذلك، فإن هذا مخالف لظواهر القرآن والسنة، ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما تلقى أوامر الرب سبحانه وتعالى بالألواح، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فلو قيل بإبطال كون الكتابة أمرا لاقتضى هذا بطلان ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة، ومن ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فكتب معهم كتابا وأمرهم إذا صاروا إلى مكان كذا وكذا أن يفتحوه، فلو قيل إن الأمر لا يكون إلا بالقول لبطل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالكتابة. ولهذا يقال في تعريف الأمر إن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي للفعل، وهذا الاقتضاء يتنوع إلى نوعين اثنين، أحدهما الاقتضاء اللازم وهو الإيجاب، وثانيهما الاقتضاء غير اللازم وهو النفي.
وهو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، الإطلاق والتجرد عن القرينة الوجوب كما أشار إليه بقوله: ويقتضي الوجوب حيث أطلق، يعني أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب نحو أقيموا الصلاة، إنما دل عليه أن المراد منه الندب نحو فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن كتابة من المعاملات فلا تكون واجبة. وأشار بقوله لا إلى الفور والتكرار فيما حقق، إلى أن الصحيح أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار إلا بدليل على الفعل والتكرار. أما عدم اقتضاء الفورية فلأن الفرض إيجاد الفعل من غير اختصاص لزمن الأول والثاني، وأما عدم اقتضاء التكرار فإن الذمة تبرأ بالمرة الواحدة إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان وكذا لا يقتضي التراخي ولا المرة إلا بدليل. قال: الأصل صيغته افعل. قال شارح: ليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل يكون دالا على الأمر بهيئته نحو اضرب وأكرم واستخرج وينفق وليقضوا تفدهم، وقوله إلا للصارف أي عن الوجوب وما بعده، فما بعده هو الصارف والدليل، فنقول الأمر الصارف والدليل، فنقول الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل على عدم الوجوب، ولا يقتضي الفور إلا لدليل على الفور، ولا يقتضي التكرار إلا لدليل على طلب التكرار. وقوله للإباحة وغيرها لقد أتى صراحة وصراحة لفتح أوله. قال في المصباح: صرح الشيء بالضم صراحة وصراحة خلص من تعلقات غير، يعني أن الأمر يأتي للإباحة نحو قوله تعالى: وإذا أحللتم فاصطادوا، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب والمباح، ولغير الإباحة كالتهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل ست تتعلق بالأمر. أولها أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة هو للوجوب، فإذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة فإنه يحمل على هذا الأصل وهو اقتضاؤه للوجوب كقوله تعالى: أقيموا الصلاة. وثانيها أن الأمر لا يقتضي الفور، والمراد بالفور المسارعة إلى إيجاد الفعل، والمراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد والعمل. وهذا أحد أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في اقتضاء الأمر للفور أو عدمه. والتحقيق والله أعلم في مسألة اقتضاء الأمر للفور أن الأمر مقتض للفور كيفما كان، سواء ظهر ذلك في الدليل الخاص بالمسألة أو كان الأمر مطلقا لا يشتمل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيته فسلم عليه، فإن الأمر هاهنا ظاهر في الفور، هاهنا ظاهر في الفورية، فإنه بمجرد أن يلقى المسلم أخاه يجب عليه أن يسلم عليه. وإذا خلا السياق من دليل دال على الفورية في هذا الأمر فكان الأمر مطلقا، فالصحيح أيضا أن الأمر للفور لما فيه من براءة الذمة والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل، ويدل عليه تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى لما ناداه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نفلا، فتأخر أبو سعيد حتى أتم صلاته، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وثالثها أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو أحد الأقوال في هذه المسألة. والصحيح أن الأوامر من هذه الحيثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما قام الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر، كفرض الحج، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا الحديث على أن الأمر بالحج يراد به الوحدة ولا يراد به التكرار. والقسم الثاني أن يقوم الدليل على إرادة التكرار، كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، فقد قام الدليل على الأمر بتكرارها 5 مرات في اليوم والليلة. وثالثها أن لا يشتمل الدليل على قرينة دالة على الوحدة أو التكرار، فحينئذ فإن المختار أن الأمر لا يدل على التكرار. أما المسألة الرابعة وهي في بيان صيغ الأمر، فذكر رحمه الله تعالى أن صيغة الأمر افعل، وإنما اقتصر عليها لأنها الصيغة المشهورة. فإن صيغ الأمر تنقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول الصيغ الصريحة، وهي المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول إلى مهمات علم الأصول: 4 ألفاظ بها الأمر دري، افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. والقسم الثاني صيغ الأمر غير الصريحة، كمدح الفعل أو الفاعل أو الثناء على عامله، وهذا النوع مع جلالته يقل بحثه في كتب أصول الفقه، وقد بحثه عالمان كبيران، أحدهما أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وثانيهما محمد ابن إسماعيل الأمير في شرح منظومة الكافي في أصول الفقه. فينبغي أن يرجع طالب العلم إلى هذين البحثين بهذين الجهبذين. المسألة الخامسة التنبيه على أن الأمر قد يتخلف عن الوجوب ونظائره لصارف يصرف ذلك، كالأمر بالمكاتبة في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإن الأمر بالمكاتبة صرف عن الإيجاب إلى النفل في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما المسألة الثالثة فهي التنبيه إلى أن هذه الصيغة الدالة على الأمر افعل قد تجيء ولا يراد بها الأمر بل يراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين بهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
والأمر بالمشروط بشرط اقتضاء كالظهر والصلاة بدل الاقتضاء، يعني أن الأمر بالمشروط أي ما له شرط كالصلاة يقتضي ويستلزم الأمر بالشرط وهو الطهارة، وهذا معنى قوله كالطهر والصلاة بدل الاقتضاء. يعلم انتبه هذا اقتضاء الأمر بالمشروط بين أمر بشرطه قال الأصل، والأمر بإيجاد الفعل أمر بيوم ما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة بينه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل المكلف المأمور به يخرج عن عهدة الأمر ونصف الفعل بالإجزاء.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بكون الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، تحقيق القول فيه كما ذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه أن ما شرط للمأمور به ينقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول ما كان في وسع العبد وطاقته كالوضوء للصلاة، فإن الوضوء لها في طاقة العبد، فعلم بهذا أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة لها. والثاني ما كان خارجا عن وسع العبد وطاقته كدخول الوقت، فإن العبد لا قدرة له على إدخال وقت الصلاة فلا يكون مأمورا بتحصيله، فيصير المراد بقول العلماء رحمهم الله تعالى الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، يعني مما هو في وسع المكلف وطاقته، كما نبه على ذلك المازيني رحمه الله في الأنجم الزاهرة. أما ما كان خارجا عن وسعه وطاقته فإنه لا يكون مأمورا بالإتيان به لخروجه عن الطاقة والوسع، وقد قال الله فاتقوا الله ما استطعتم.
وما يفوى طلب الكف انتهي ويقتضي الفساد ما عنه نهي، عرف النهي بأنه طلب الكف هو مثل الأمر فيزاد فيه بالقول ممن هو دونه فخرج بطلب الكف الأمر، والباقي وخذ مما تقدم وخالف النهي الأمر في أنه يقتضي الفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الأزمان، لأن ترك المطلق إنما يصدق بذلك، وقوله انتهي أمر من الانتهاء وحذف المعمول يفيد العموم، أي انتهي عن كل ما نهى الشرع عنه، وأشار بقوله ويقتضي الفساد ما عنه نهي للمهمون وكسر الهاء من يمن المجهول إلى أن النهي يقتضي الفساد منهي عنه شرعا، سواء كان منهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كبيع، منهي عنها وهذا في النهي المطلق أما المقيد بما يقتضي عدم الفساد كما في بعض صور البيع المنهي المنهي عنها فلا. تنبيها قال أصل الأمر بشيء عن ضده ونهي عن شيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل تتعلق أربع مسائل تتعلق بالنهي. أولها في تعريفه، وهو لا يسلم من الإيراد المتقدم على الأمر، ولذلك يقال إن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، ويتنوع إلى نوعين اثنين: أحدهما خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء لازما وهو خطاب التحريم، وثانيهما خطاب الشرع المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وهو خطاب الكراهة. أما المسألة الثانية فهو اقتضاء النهي للفورية، والمسألة الثالثة اقتضاء النهي للتكرار، فيجب على العبد أن ينتهي في الحال وأن يستمر في الكف في جميع الأزمان عن هذا المنهي، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك، وهذا هو الصحيح في ذلك، فهو مخالف للأمر من هذه الحيثية، فلا يتنوع فيها إلى أقسام كما تقدم، بل المنهي عنه يؤمر العبد بأن يسارع إلى تركه وأن يستغرق الترك جميع الأفراد. أما المسألة الثالثة فهي اقتضاء النهي للفساد، وهذه مسألة كبيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، من جهة هل النهي يثمر الفساد لما نهي عنه. والتحقيق في هذه المسألة أن المنهي عنه له حالان اثنان. الحال الأولى أن يقترن بالنهي ما يدل على إفساد المنهي عنه أو عدم إفساده، والحال الثانية أن لا يقترن به شيء. فأما الحال الأولى فالمعول فيه على القرينة، إن اقتضت فساد المنهي عنه فسد، وإن لم تقتضه لم يفسد. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال في حديث ابن عباس عند أبي داود، ابن عباس عند أبي داود: فإن جاءك صاحبه يطلبه فاملأ كفه ترابا. فدلت هذه القرينة على عدم، على فساد المنهي عنه، وأن ثمن الكلب لا يجوز. ومثال آخر يقابله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن حبان أقر المغيرة بن شعبة إذ صلى وقد أكل بصلا وثوما وعذره لأنه موعوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده على صدره فوجده مريضا فعذره بذلك ولم يأمره بالإعادة. فدلت القرينة في المثال الأول على فساد المنهي عنه، وفي المثال الثاني على عدم فساد صلاته. أما الحال الثانية وهو أن لا يقترن النهي بشيء من ذلك، فإن المنهي عنه حينئذ ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما أن يكون النهي متعلقا بذات الشيء، وثانيهما أن يكون النهي غير متعلق بذات الشيء. فإذا كان النهي متعلقا بذات الشيء عاد على ذلك المنهي بالفساد، وأما إن كان غير راجع إلى ذاته بل لأمر خارج عنه فإنه لا يرجع عليه بالفساد، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، الحديث. فإن النهي عن هذا لا يقتضي فساد صلاة من صلى وهو بحضرة طعام لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة. أما إذا كان النهي متعلقا بأمر داخل في الصلاة فإنه حينئذ يرجع عليها بالإفساد.
الذي يدخل في الخطاب ما لا يدخل، ويشمل الخطاب كل المؤمنين لدى الجنون والصغار الغافلين الكافرون بالفروع خطبوا، وشرطها من أجل ذاك عوقبوا. المراد بالخطاب خطاب التكليف والوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، وعبر الداخل فعبر عن الداخل بالله.
الإخوان الذين يمدون رجليهم جزاهم الله خير عليهم أن يكفوها. نعم.
لأنه للعاقل وغيره وعن غيره، بما لأن من لم يدخل في الخطاب ليس في حكم ذوي العقول بل في حكم البهائم. قالوا: يشمل الخطاب كل المؤمنين، يعني أن خطاب الله تعالى يشمل جميع المؤمنين المكلفين هم العاقلون البالغون، ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع. أشار بقول ناد الجنون إلى آخره إلى أن المجنون والصبي والساهي غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين للخطاب. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلف من المال بدون سبب ذلك، والإتلاف ودخول الوقت. وقوله الكافرون إلى آخر البيت، يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام ونحوها، وبما لا تصح إلا به هو الإسلام. وأشار بقوله: من أجل ذاك عوقبوا، إلى أن الكفار يعاقبون على ترك الفروع زيادة على عقابهم على الكفر، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى أن خطاب الشرع يشمل جميع المؤمنين، وهؤلاء الذين يشملهم الخطام هم من جمع شرطين اثنين، أحدهما العقل وثانيهما البلوغ، ومن جمع هذين الشرطين هو الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالمكلف. ويقابل هذا من خرج عن الخطاب لعلة قامت به كالمجنون والصمت به كالمجنون والصبي والساهي والمراد به الناس، فإن هؤلاء لا يدخلون في خطاب الأمر والنهي دون خطاب الوضع، فإن خطاب الوضع يندرجون فيه كغيرهم. أما المسألة الثانية فهي التنبيه إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والتحقيق أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولها وفروعها، ولهذا يعاقبون عليها في الآخرة وإن لم تصح منه في الدنيا. فلو أن الكافر صلى أو صام لم تكن صلاته ولا صيامه صحيحة، ويعاقب على ذلك يوم القيامة. والتعبير بفروع الشريعة كما تقدم فيه نظر، والأولى أن يقال إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها.
العام والفاظ العموم. نعم شيئين فصاعدا فعام، الفاظه أربعة على دوام الدولة والمبهمات تورد كذا المحل جمعه والمفرد والمفرد. ثم العموم من صفات النطق، وليس في الفعل على الأحق العام هو ما عم شيئين فصاعدا فأكثر من غير حصر. قال أصل مأخوذ من قولهم عممت زيدا بالعطاء أو عمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وقوله ما عم شيئين فصاعدا جنس يشمل المثنى كرجلين وأسماء العدد كثلاثة وأربعة ونحوها. وقولنا من غير حصر فصل مخرج للمثنى ولأسماء العدد، فإنها تتناول شيئين فصاعدا لكنها تنتهي إلى غاية محصورة. وقوله ألفاظه أربعة يعني أربعة أنواع لا أربعة أفراد بدليل ما يأتي. النوع الأول لا في النكرات، وهو المراد بقوله من في الله يعني النكرة الداخلة عليها لا، فإن بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبن فهي ظاهرة في العموم. النوع الثاني المبهمات، وهي المبنية عليه المنبه عليه بقوله والمبهمات تورد ببناء فعل المجهول كمن في من يعقل نحو ما جاء من جاء أني أكرمته، فما في ما لا يعقل نحو ما جاء أني قبلته، وأي في العاقل وغيره نحو أي عبيد جاءك فأحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتك، وأين في المكان نحو أين تجلس أجلس، ومتى في الزمان نحو متى تقوم أقوم، ما في الاستفهام نحو ما عندك. النوع الثالث الجمع المحلى بأدلة ليست من عهد نحو اقتل المشركين. النوع الرابع الاسم المفرد المعرف باللام التي ليست من عهد ولا الحقيقة، فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو إن الإنسان جواز الاستثناء منه نحو إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. وإلى النوع الثالث والرابع الإشارة بقول كذا المحلى يجمعه
كذا المحلى جمعه والمفرد
كذا المحلى جمعه والمفرد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، أولاهما تعريف العام وثانيهما صيغه. فذكر رحمه الله تعالى أن العام هو ما عم شيئين فصاعدا، وأولى من ذلك أن يقال إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كالناس مثلا أو ككل. أما المسألة الثانية وهي صيغ العموم، فذكر رحمه الله تعالى هنا أربعة منها، وهي أكثر من ذلك، وقد أفردها الطوفي رحمه الله تعالى بكتاب مفرد. فالنوع الأول لا في النكرات، فإن لا إذا دخلت على نكرة أفادت العموم، سواء بنيت النكرة معها على الفتح نحو لا رجل في الدار، أو لم تبنى معها نحو لا رجل في الدار، فإنها إن بنيت معها فهي نص في العموم، وإن لم تبن فهي ظاهرة في العموم، وسيأتي معنى النص والظاهر فيما يستقبل. أما النوع الثاني فهو الأسماء المبهمة التي أشار إليها بقوله المبهمات، وهي التي لا تدل على معين أو تفتقر إلى صلة تعين المراد، كأسماء الشرط أو الاستفهام أو الأسماء الموصولة، فإن هذه الأسماء المبهمة دالة على العموم. والنوع الثالث الجمع المحلى بأل التي ليست للعهد، والمراد بالجمع ما دل على جماعة سواء كان جمعا كهذه الآية كهذا المثال اقتلوا المشركين، أو كان اسم جمع كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أو كان دالا على اسم الجنس كان دالا على اسم الجنس الجمعي كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما النوع الرابع فهو الاسم المفرد المعرف باللام على مذهب من يرى أن اللام هي المعرفة، والمذهب الآخر من يرى أن الألف واللام هي المعرفة ويسميها بأل التعريف، وهذه اللام ليست للعهد ولا للحقيقة بل هي للاستغراق، فيكون الاسم المفرد المقترن بالألف واللام الدالة على الاستغراق، فإنها بالدالة على الاستغراق فإنه يفيد العموم بهذا الدليل، وهو جواز الاستثناء منه قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقد ذكر هذا الدليل ووجه الاستدلال منه جماعة من المحققين منهم ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومة الكافر في أصول الفقه.
ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الأحق، يعني أن العموم من صفات النطق أي اللفظ، وهذا معنى قوله ثم العموم من صفات النطق إلى آخره، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، ومعنى قوله وليس في الفعل على الأحق، فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر كما رواه البخاري، فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد منهما، والذي يجري مجرى الفعل كالقضاء العينية مثل قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من المسائل المتعلقة بالعموم أن العموم يختص بالألفاظ فلا يتعلق بالأفعال، بل الأفعال لا عموم لها في قول أكثر أهل العلم بالأصول، كجمعه عليه الصلاة والسلام بين السفرين بين الصلاتين في السفر، فإنه يمتنع أن يكون هذا السفر في آن واحد طويلا وقصيرا، بل إما أن يكون سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، وهذا معنى قول المصنف فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، يعني أنه لا يمكن وصف ذلك السفر بأحد الوصفين، وكصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فإن هذه الصلاة يمتنع أن توصف بأنها نفل وفرض في آن واحد، فإما أن تكون فرضا غير نفل، وإما أن تكون نفلا غير فرض، وهذا معنى عدم العموم في الأفعال، وينزل هذه المنزلة ما يجري مجرى الفعل كالقضايا العينية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم كقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فإن الألف واللام عند كثير من أهل الأصول دالة على العهد، يعني على جار بعينه قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، والقول الآخر هو أن الألف واللام في الجار دالة على العموم والجنس، وهذا هو الذي نصره جماعة منهم الآمدي والشوكاني في إرشاد الفحول، وهو الصحيح، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أعرفوا بالشريعة وبلسان المخاطبة فيها، فالظاهر أن الشفعة في الجار لا تختص بذلك الجار الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما تعم كل جار.
بحث التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص ثم للاتصال وانفصال من قسم فأول شرط وصف استثناء وشرطه الإلقاء مما استثناء مع اتصاله والمطلق احمله على المقيد ترى الحق جلي وخصص النطق بنطق واقتبس أقسامه أربعة لا تلتبس فسنة بسنة كذا كتاب وذا بذي وعكسه بذا ارتياب الخاص يقابل العام فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر بل إنما يتناول شيئا محصورا إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك نحو رجل ورجلين ثلاثة رجال وعرب التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كإخراج المعاهدين من قوله فقتلوا المشركين والمخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل وما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام ومنفصل وما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفردا كما أفاده بقوله ثم لباتصال وانفصال ينقسم يعني أن المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل وأشار إلى الأول بقوله
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل تتعلق بالتخصيص أولها تعريف الخاص فعرفه بأنه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر وأولى من ذلك أن يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور أما المسألة الثانية فهي تعريف التخصيص وعرفه بأنه تمييز بعض الجملة وأظهر من ذلك بأن يعرف بأنه إخراج بعض أفراد العام كما مثل رحمه الله تعالى فإن إخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين فيه إخراج لبعض أفراد العام وهم المشركون لأن لا يقتل المعاهدون منهم أما المسألة الثالثة فهي البيان بأن المخصصات تنقسم إلى قسمين اثنين الأول المخصصات المتصلة وهي المخصصات التي لا تستقل بنفسها بل تكون مذكورة مع العام والثاني المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع كل
فأول شرط وصف استثناء وحذف التنوين وصف للضرورة يعني أن المخصص المتصل ثلاثة أشياء على ما في الأصل الأول الشرط هو المشار إليه بقوله فأول شرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك أي الجائين منهم الثاني الصفة وأفاده بقوله ووصف نحو أكرم بني تميم الفقهاء والثالث الاستثناء وإليه الإشارة بقوله استثناؤه ممدود وهو ممدود وقصره ضرورة نحو قام القوم إلا زيدا والمراد بالاستثناء هنا المتصل وما يكون في المستثنى بعض المستثنى منه كمثال المتقدم وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو المثال السابق وأما المنقطع فهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه نحو قام القوم إلا حمارا وشرطه أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كالمثال فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاثة أنواع من المخصصات المتصلة أولها الشرط وهو تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو أخواتها كقول القائل إن جاءك بنو تميم فأكرمهم فإنه علق إكرام بني تميم على مجيئهم والثاني الصفة والمراد بالصفة ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال فقوله تعالى من قتله منكم متعمدا يعني حال كونه متعمدا فإن هذه صفة خصص بها عموم القاتل للصيد والثالث الاستثناء، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل على ذلك. فإذا أخرج بعض الداخل في الكلام بما يدل على الإخراج سمي هذا استثناء. ما الذي يدل على الاستثناء؟ سم إلا وأخواتها غيرها يقبل لي إلا هذه من أخواتها. يقال ما يدل على الاستثناء نوعان. النوع الأول ما دل على ذلك من جهة اللغة وهو إلا وأخواتها، والثاني ما دل على ذلك من جهة الشريعة دون اللغة وهو إن شاء الله، وهو قول إن شاء الله، فإن هذا استثناء لكنه غير لغوي وإنما شرعي، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن هشام النحوي رحمهم الله تعالى. وأكثر الأصوليين يذكرون الاستثناء اللغوي ولا يذكرون الاستثناء الشرعي مع الاعتداد به عندهم، لكنهم يغفلون عنه في انشغالهم ببحث دلالات الألفاظ المنقولة عن لسان العرب. نعم.
وشرطه الإبقاء مما استثنى مع اتصاله والمطلق احمله على المقيد ترى الحق جلي. وشرط صحة الاستثناء المخصص أن يبقى المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا، فمن قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة. وهذا معنى شرط صحة الاستثناء أن يبقى المستثنى بكسر النون وهو المتكلم شيئا من المستثنى منه. ومن شرطه أيضا أن يكون متصلا بالكلام، وأفاد ذلك بقوله مع اتصاله، يعني من شرط صحة الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، ثم يقطع في حكم المتصل فلا يضر قطعه بسعال أو تنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف. فإن لم يتصل بكلام مستثنى منه لم يصح. وعن عباس يصح الاستثناء المنفصل بشهر يقيل ولو بسنة يقيل أبدا. قال الأصل ويجوز تقييم المستثنى عن المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، والشرط يجوز أن يتقدم ويتقدم على المشروط. قوله والمطلق احمل البيت يعني أن المقيد بصفة يحمل عليه، فالمطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهار، واليمين فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. وقوله ترى مجزوم في جواب وقف على جلي بالسكون على لغة ربيعته منصوب مفعول
ثاني في جواب. عندكم كذا في جواب ايش؟ جواب الأمر
مجزوم في جواب الأمر ووقف على جلي بالسكون على لغة ربيعته ومنصوب مفعول ثاني لترى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع مسائل، فذكر أولا من شرط صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو قال علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، لكن إن استغرق المستثنى منه لم يصح الاستثناء وكان لغوا كأن يقول علي عشرة إلا عشرة. وثانيها أن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، والمراد بالاتصال الاتصال الحقيقي أو الاتصال الحكمي، والمراد بالاتصال الحكمي أن يقطعه عن كلامه سعال أو تنفس أو ما لا يكون أجنبيا عن الكلام، فإن لم يتصل بالكلام فإنه لا يصح. وما روي عن ابن عباس بذلك فإنه لا يصح عنه، وإن صححه بعضهم فإن الأعمش لم يسمعه من مجاهد وإنما رواه عليه بأبي سليم. وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من المصنفين في الأصول يصححون هذه الرواية عن ابن عباس، لاغترارهم بظاهر روايتها من حديث الأعمش عن مجاهد عن العباس، وهذا من الأحاديث التي دلتها الأعمش عن الأحاديث التي دلتها الأعمش عن مجاهد، فلم يسمعها فإنه لم يسمع منه إلا أحاديث قليلة، وإنما حمل الأثر الوارد في هذا الباب في رواية ابن عباس في روايته عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عباس، وليث بن أبي سليم أحد الضعفاء. وثالثها تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وجواز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، وجواز تقدم الشرط على المشروط، وكل هذا من أنواع الخطاب المتعلقة في هذا الباب. أما المسألة الرابعة فهي بيان المطلق والمقيد، والمراد بالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. فقوله تعالى فتحرير رقبة مطلق لأنه دل على الحقيقة بلا قيد، وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة مقيد لأنه دل على الحقيقة بقيد وهو الإيمان. والأصل أن المطلق يحمل على المقيد، ولهذا أحوال عدة مبسوطة في المطولات. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على أن الوقوف على جري بالسكون على لغة ربيعة، وهذه اللغة كان الشافعي رحمه الله تعالى يكتب بها في الرسالة وغيرها، وصورتها أنهم كانوا يكتبون المنصوب على صورة المرفوع. فأصل السياق هنا ترى الحق جليا، ولكن على لغة ربيعة يرسم المنصوب على هيئة المرفوع، فإذا وقف عليه وقف على هيئة المرفوع، وإذا وقفت على المرفوع صار ساكنا كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى.
مخصص من قادم القن واقتبس أقسامه أربعة، لا تلتبس سنة بسنة، كذا كتاب وذا بذي وعكسه بالارتياب. هذا هو القسم الثاني هو المخصص المنفصل، وهو وقوله وخصص من قادم القن إلى آخر البيت النطق الكتاب والسنة. والسنة وأشار بقوله أقسامه أربعة إلى أن أقسام التخصيص أربعة: تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والسنة بالكتاب، والكتاب بالسنة. وهذا هو معنى البيت الثاني. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الشامل لأولاة الأحمال، فخص بقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثال تخصيص السنة بالكتاب تخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر إلى قومي فلم تجدوا ماء فتيمموا. وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، الشامل ولد الكافر، خص بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قوله فسنة بسنة قسم أول، وقوله كذا كتاب قسم ثاني لأن معناه كذا كتاب بكتاب يدل على ما قبله، وقوله وذا يدل على ما قبله، وقوله وذا بذي يعني كتاب بالسنة. وهذا قسم ثالث، وقوله وعكسه يعني السنة بكتاب قسم رابع. وقوله بالارتياب أي بلا شك، قال الأصل عاطفا على ما تقدم من تخصيص الكتاب بالكتاب وما بعده. ونطق القياس يعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شارح الأصل لأن القياس مستند على نص من كتاب أو سنة، فكان ذلك والمخصص المثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، خص عموم الشامل للأمة من قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا القسم الثاني من المخصصات، فهو المخصص المنفصل. والمخصص المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى: أحدها التخصيص للعقل كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دال على أن ذات الرب سبحانه وتعالى ليست داخلة في هذا العموم، لأن الخلق صفة المحدث، والله سبحانه وتعالى قديم غير حادث، والثاني الحس لقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فإن تلك الريح لم تدمر الجبال وغيرها. والقسم الثالث التخصيص بالنقل أو بالشرع وهو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا ويتنوع إلى أنواع عدة لا تقتصر على هذه الأربعة وإن كانت هؤلاء الأربعة هن أشهرهن كتخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة فإن الكتاب والسنة يدخلهما أيضا التخصيص بالإجماع والقياس لكن المصنف رحمه الله تعالى نبه على أشهرهن. ومما يمثل به لتسهيل تصوير هذه المسائل قوله رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر فإن ما دالة على العموم فكلما سقط السماء ففيه العشر سواء كان قليلا أم كثيرا. ودل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على أن ذلك مختص فيما كان فوق خمسة أوسق أما ما دون خمسة أوسق فليس فيه صدقة فهذا هو المراد بالتخصيص. وعلى هذا المثال فقس. ونبه المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذه البابة التخصيص المتعلق بالقياس وسبق أن عرف أن هذه الأنواع إنما خرجت مخرج الغالب والتخصيصات المنفصلة المتعلقة بالشرع فيها خلف ومنازعة في بعض أنواعها تنظر في المطولات.
نعم. المجمل والمبين. المجمل المحتاج للبيان يكون في السنة والقرآن بيان لإخراج من جلاء من حيز الإشكال والخفاء. المجمل في اللغة ما من أجمل فالشيء إذا جمعته وضده المفصل في الاصطلاح ما نبى عليه من قول المحتاج للبيان أي هو اللفظ الذي يتوقف عن المقصود منه على أمر خارج عنه. والصحيح وقوع في الكتاب والسنة وهو المشار إليه بقول يكون في السنة والقرآن خلافا لمن منع ذلك نحو قوله تعالى ثلاثة قروء فإنه يحتمل الأطهار والحيضات لاشتراك القرء بين الطهر والحيض. وأشار بقوله بيانه البيت الضمير للمجمل وهو معنى المبين يعني أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الظهور والوضوح. وهذا معنى قوله الإخراج من جلاء من حيز الإشكال والخفاء. والحيز بتشديد المثنات التحتية وهو في الأصل اسم للمكان تجوز به عن الصفة والمراد من ظنة الإشكال ومحله. والإشكال بكسر همزة اللبس والخفاء وعدم الظهور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل أولها تعريف المجمل فذكر رحمه الله تعالى بألخص عبارة أن المجمل هو اللفظ المفتقر إلى البيان. ويمكن أن يقال إن المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. أما المسألة الثانية فهي تصحيح وقوعه في الكتاب والسنة وهو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله تعالى حتى قيل إنه لم يمنعه إلا داود الظاهري ومن تبعه. فالمختار أن الإجمال يقع في الكتاب والسنة لعلل ذكرها أهل العلم منها امتحان الامتثال هل يمتثل العباد أم لا يمتثل. أما المسألة الثالثة فهي بيان معنى البيان فهو ذكر معنى البيان فذكر رحمه الله تعالى تبعا للأصل أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وفي هذا الحد نظر لأن التحيز من الصفات الحسية والبيان متعلق بالأمور المعنوية وإدخال هذا في هذا لا ينضبط في الصناعة العلمية. فالأوفق أن يقال إن البيان هو إيضاح المجمل والمجمل هو على المعنى الذي تقدم.
في النص والظاهر فالنص ما لم يلتبس نزوله وقيل ما تأويله تنزيله أخذ من منصة العروس كرسيها المعد للجلوس يعني من الصح والذي لا يخفى معناه لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد كزيد في رأية زيدا وقيل في تعريفه وما تأويله تنزيله أن يفهم معناه لمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويل هذا معنى قوله وقيل ما تأويله تنزيله يحفظ صيام من 3 أيام فإن يفهم معناه لمجرد نزوله ولا يتوقع فهمه على تأويل وقوله أخذ من منصة العروس البيت المنصة بكسر من غسل النون لأنها اسم آلة وأشار به إلى وجه تسميته وأنه مأخوذ من منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين والنص لغة الرفع فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك فيما نعرفه على غيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين أحدهما معنى النص وهو الذي لا يخفى معناه أو كما قيل تأويله تنزيله وبعبارة واضحة هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما المسألة الثانية فهي ما ذكره من أن النص أخذ من منصة العروس وهذا الأخذ ليس على جهة الاشتقاق اللغوي لأن المنصة اسم آلة فهي إحدى المشتقات ولا يشتق منها وإنما أراد الأخذ اللغوي العام يعني أن بينهما تلاق في المبنى والمعنى وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أصل المشتقات لكن لم يقل أحد منهم إن أصلها هو اسم الآلة فيحمل كلام المصنف ناظما وشارحا وصاحب الأصل أيضا على إرادة المعنى العام للأخذ اللغوي لا على إرادة الاشتقاق فإن أهل العلم اختلفوا في أصل المشتقات هل هو المصدر أم الفعل على قولين اثنين أشهرهما وأصحهما مذهب البصريين أن المصدر هو أصل المشتقات كما قال الحريري في الملحة والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. نعم.
فظاهر محتمل لأظهره وغيره من عليه شوف رايان لأن الظاهر هو المحتمل عن رأي أحد ما ظهر في الآخر كالأسد فنحن رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المختلف لأنه ما في الحقيقة محتمل الرجل الشجاع والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجع فإنه في الحقيقة هو الاحتمال الراجع فإنه حمل اللفظ على الاحتمال الموضوع يسمي اللفظ مؤولا قال الأصل وهو الظاهر بالدليل يسمى ظاهرا بالدليل قال شارح كما في قوله تعالى والسماء بهما بأيدي قوله تعالى والسماء بهما بأيدي لأن ظاهره الجمع يدين يوم حال في حقه تعالى فصرف عنه إلى معنى قوة بالدليل العقلي القاطع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين أولهما تعريف الظاهر بنفسه والثاني تعريف الظاهر بغيره فأما الظاهر بنفسه وهو المراد حيث أطلق الظاهر فهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر في الآخر كلفظ الأسد فإنه أظهر في الحيوان المفترس منه في الرجل الشجاع. أما المسألة الثانية فهي تعريف الظاهر بغيره وهو الذي يسمى الظاهر بالدليل ويقال له المؤول وهو اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة معتد بها فيسمى مؤولا ويسمى ظاهرا بالدليل فيكون ظاهرا على التقييد ومنه الأمر بالمكاتبة مثلا فإن قوله تعالى فكاتبوهم ظاهره الأمر بذلك أمر إيجاب لكن جاءت الأدلة الصارفة لهذا الظاهر إلى الأمر الآخر وهو النفل فيستحب مكاتبة من رجي خيره من هؤلاء الأرقاء. أما المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الحطاب الرعيني في قرة العين في قوله تعالى السماء بنيناها بأيد على إرادة أن أيد جمع يد فهذا قول ضعيف فإن الأيد بمعنى القوة وليس جمع يد وليست هذه الآية من آيات الصفات بل معنى هذه الآية والسماء بنيناها بقوة وأما يد فإنها تجمع على أيدي بياء في آخرها.
الأفعال وقربة يفعلها الرسول تعم إلا ما أتى الدليل وعلى اختصاصه فيختص به عليه أزكى صلوات ربه وما أقره من الأفعال كفعله كذاك في الأقوال. المراد بالأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قربة المبتدا وهي نكرة وجملة يفعلها الرسول صفة والمسوغ الإفداء بالنكرة وجملة تعم بضم العين المهملة للخبر يعني أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة لا على وجه العادة كالقيام والقعود والأكل والشرب عن سائر أمته لقوله تعالى لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة إلا ما قام الدليل عن الاختصاص فإنه يختص به صلى الله عليه وسلم كالوصال فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال لست كهيئتكم متفق عليه وقوله ما أقره من الأفعال البيت يعني أن ما فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أقره كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب أو فعل بغير مجلسه وبلغه وأقره فهو كفعله وكذا إقراره صلى الله عليه وسلم على القوم كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوم بإعطاء سلب القتيل لقاتله متفق عليه لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر وهذا معنى قوم كذاك في الأقوال تنبيه الطاعة انتفاء الأمر والنهي والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه والعبادة ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود فالطاعة أعم منهما فتوجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى إنما تحصل بكلام النظر والقربة أعم من العبادة فتوجد بدونها في القرب التي لا تحتاج إلى نية في العشق والوقف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مما تبحث دلالته في كتب أصول الفقه لأنه يستنبط من فعله صلى الله عليه وسلم أحكام فرعية مبنية على أصول كلية معروفة عند الأصوليين والسمط الجامع لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن يقال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن نوعين اثنين. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد والقربة كأفعاله الجبلية أو أفعال العادة فإنها مفعولة لا على وجه القربة والعبادة. والنوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والعبادة والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة أن عموم الأمة مثله في ذلك إلا أن يقوم دليل على تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في الأفعال النبوية التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك الأمة معه في ذلك إلا أن يقوم دليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد نفي ما يتعلق بأحكام أفعاله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة وما ذكره من فرق لا يسلم من معارضة. وقد ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى كلاما نافعا في كتاب الفروق اللغوية فيما يتعلق بالتفريق بين الطاعة والعبادة فذكر أن الطاعة لا تخرج عن موافقة إرادة المريد بخلاف العبادة التي تشتمل على غاية الخضوع والذل ولذلك فإن العبادة تختص بالله فيقال عبد الله أما الطاعة فإنها تقال لغير الله فيقال أطاع الرجل والديه ولكن لا يقال عبد الرجل والديه. وأما لفظ القربة فلم يظهر لي وجهه صحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرق فنظرة إلى ميسرة.
النسخ رفع حكم سابق الخطاب لاحق وجائز نسخ الكتاب وسنة وجائز في الرسم أو في الحكم أو كليهما كل الروم. النسخ لغة إزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ورفعت وشرار في حكم الخطاب السابق لخطاب لاحق. وهذا معنى قول رفع حكم سابق لخطاب لاحق، والمراد برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف، وخرج برفع الحكم بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، فإنه ليس بنسخ إن لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة الأصلية. وخرج باللاحق أي المتراخي ما كان متصلا بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، فإن ذلك تخصيص كما تقدم وليس نسخا. وقوله وجائز نسخ الكتاب إلى آخر، يعني أن النسخ جائز في الكتاب والقرآن والسنة أي واقع فيهما، وقوله وجائز في الرسم إلى آخر يشير به إلى أن أقسام النسخ في القرآن ثلاث: الأول نسخ الرسم أي إزالة الآية من المصحف وإزالة تلاوتها على أنها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فرد منهما البتة. الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواج وصية لأزواج متاعا إلى الحول، نسخت بالآية التي قبلها عن قوله تعالى: تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهو كثير. والثالث نسخ الحكم والرسم بالرسم عن نحو حديث مسلم: كان فيما أنزل عشر وضعات معلومات ونسخن بخمسين معلومات، أي ثم نسخت تلاوة ذلك. وقوله جائز في الرسم إشارة إلى القسم الأول، وقوله أو في الحكم إشارة إلى الثاني، وقوله أو كليهما إشارة إلى الثالث. وقوله كل الرووا مبتدا وخبر والرابط محذوف أي رووه، ويصح نسخ كل مفعول مقدم برووا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل: الأولى تعريف النسخ، وما ذكره رحمه الله تعالى تبعا لغيره فيه قصور من جهة شموله لجميع متعلقات النسخ، والمختار أن يقال إن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، الرجاء من الإخوان يتأكدون من إطفاء الجوالات، بأن يقال إن النسخ هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخم، هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بدليل شرعي متراخم، فيكون هذا شاملا لرفع الرسم والحكم أو أحدهما. أما المسألة الثانية فهي تجويز وقوع نسخ في الكتاب والسنة كما هو مذهب أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن النسخ جائز في الكتاب والسنة والدلائل على ذلك متكاثرة. أما المسألة الثالثة فهي بيان أقسام النسخ باعتبار تعلقه بالخطاب والحكم، فذكر رحمه الله تعالى أن النسخ باعتبار هذا المتعلق ينقسم إلى ثلاث أقسام: أولها نسخ الرسم وبقاء الحكم، وثانيها نسخ الحكم وبقاء الرسم، وثالثها نسخ الحكم والرسم معا، وذكر الأمثلة المفصحة عن كل قسم. نعم.
وجاز للأخف أو للأثقل وبدني كذا لغير بدني، يعني أنه يجوز النسخ إلى الأخف وترك الأثقل، كقول تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم قال: فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهي الأثقل وترك الأخف كما في نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم. ويجوز النسخ إلى بدن كما في نسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال كعبة، وإلى غير بدن كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة. وينسخ القرآن بالقرآن والسنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأقسام المتعلقة بالنسخ باعتبار المنسوخ، فإن النسخ باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما النسخ إلى غير بدل كنسخ الأمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نسخ إلى غير بدل بل أمر بالرجوع إلى ما كانوا عليه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والثاني النسخ إلى بدن، وهو أكثر أنواع النسخ. وهذا النوع له ثلاثة أقسام، أولها النسخ إلى الأخف وترك الأثقل، وثانيها النسخ إلى الأثقل وترك الأخف، وثالثها النسخ إلى مساو. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على القسمين الأولين، وبقي المثال على القسم الثالث وهو المساوي. فما هو المثال؟ أحسن. نسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال القبلة، فإن هذا نسخ إلى مساوي.
وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بسنة شياني، وينسخ الكتاب سنة وقد اختلفوا في عكسه، لكن ورد يعني أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن كما في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزورها. وقول شيان بكسر السين وتشديد الياء المثنى التحتية أي مثلان، وهو المثنى شيء بالكسر والتشديد. وقول وينسخ الكتاب سنة يعني أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ استقلال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث صحيحين بقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام، وأشار بقوله وقد اختلفوا في عكسه وهو نسخ الكتاب بالسنة. وقوله لكن ورد إشارة إلى حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث، فإنه ناسخ من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، وهو منحصر في هذه الأنواع الأربعة من نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ الكتاب بالسنة. وهذه الأنواع الأربعة أكثرها مما وقع الاتفاق عليه بخلاف آخرها، وهو نسخ الكتاب بالسنة بأن يكون شيء في القرآن نسخته السنة، فهذا قد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا قويا، بحيث ذهب بعضهم إلى منع ذلك بالكلية. والحق أن كل مثال ذكره القائلون بهذا النوع وهو أن السنة تنسخ بالكتاب لا يسلم من معارضة أبدا، إلا مثالا واحدا ذكره العلامة الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، وهو حديث عائشة في الصحيح كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. ففيه أن السنة نسخت ما كان في القرآن من 10 رضعات، وكان نسخا للحكم والرسم معا. فهذا المثال هو أقوى مثال في الباب، وإن كان في النفس تردد من إثباته، لكنه أمثل مما ذكره جماعة من المتقدمين، والعلامة الشنقيطي من المجتهدين في فن أصول الفقه، بحيث لم يصنف أحد من المتأخرين في هذا الفن ككتب هذا الرجل رحمه الله تعالى، ولا سيما مذكرة أصول الفقه.
ينسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر بالانقيادي ومتواتر بمثله مسخل بالأحاد، قال هذا من رسخ يعني أنه يجوز نسخ الأحاد بالأحاد، وكذا بالمتواتر والمتواتر بالمتواتر ما بالأحاد لأنه دون تنقية، قال شارح الأصل. فالصحيح الجواز لأن محل النص الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية فهو كالأحد، والله أعلم. وقوله قال هذا من رسخ تكملة، والرسوخ الثبوت، والمراد الرسوخ في العلم والراسخ في العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من برت يمينه صدق لسانه واستقام قلبه عف بطنه. إذا تعارض غنيمة
عندكم شكل الحديث نصل عندكم كأنه تفصيلي من برت يمينه صدق لسانه واستقام قلبه وعفى بطنه.
نعم.
أي هذا خطأ عنده. عندكم ذكر تخريجها؟ عندكم ذكر تخريجها الحديث؟ إسناده ضعيف لا يصح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة من القواعد المتعلقة بالنسخ، وهو تصحيح نسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر بالمتواتر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معنى التواتر والآحاد فيما يستقبل في باب الأخبار. وهذا الذي ذكره الشارح هو أصح أقوال أهل العلم فيها، لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر كالدلالة عليه بالآحاد كلاهما ظني، فالمختار تصحيح نسخ هذا بهذا. وهذا متعلق بما تقدم من نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، والكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. هذا هو قول المحققين الراسخين كما ذكر رحمه الله تعالى، إلا أن الراسخ بالعلم هو ثابت القدم المحقق لمسائل العلم المستنبط لدلائلها من القرآن والسنة. والحديث المروي في هذا الباب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت إسناده، ففيه نعيم بن حماد فيه ضعف، وفيه كذلك علل أخرى. وإلى هذا القدر ينتهي التعليق على المجلس الثاني من كتاب النصح المبذول. يقول هذا السائل، وسؤاله مما يتعلق بدرس الصباح، يقول: هل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أم لا يكونون كذلك إلا إذا ذكر أتباعه مع ذكر آله في نفس العبارة هكذا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه يوم الدين؟ نقول إن هذه الدعوة من التقييد بهذا المعنى عند وروده في سياق دون سياق لا يعرف بالعربية، فإنه لا يكون للفظ معنى في سياق ثم يكون له معنى آخر في سياق آخر إلا إذا كان على وجه دلالة السياق التركيبية، أما على وجه دلالة اللفظ بنفسه فلا. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم بخبره كل خبر، فقال: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فدل هذا الحديث على أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. واختلف الفقهاء في هؤلاء على أقوال، أصحها أنهم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيفما كان السياق فالمراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة. ومن ذكر غير هذا المعنى فإنه عول على ما لا تقوم به الحجة، مما بسطه ابن القيم في جلاء الأفهام أو غيره. يقول: هذا السائل وقد جعل سؤاله من فقرتين أدخل إحداهما في الأخرى، فنذكر واحدة كي نكون عادلين. يقول: ما أدق الفروق بين العام والمطلق؟ نقول إن هذه المسألة من دقائق مسائل أصول الفقه، وجوابها بألخص عبارة أن يقال إن العام لفظ دال على استغراق جميع الأفراد دفعة واحدة، وإن المطلق لفظ دال على استغراق جميع الأفراد على وجه البدل لا دفعة واحدة. فمثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، الناس لفظ عام مستغرق لجميع أفراد الناس دفعة واحدة، ولكن قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يكون مستغرقا لجميع أفراد المؤمنين، لكن لا على دفعة واحدة بل على وجه البدل، بحيث إذا لم توجد رقبة مؤمنة جيء بغيرها، فإذا لم توجد جيء بغيرها، فإذا لم توجد جيء بغيرها، فهو مستغرق لللفظ على وجه البدل، وأما العام فهو مستغرق لللفظ على وجه العموم دفعة واحدة، وبهذا يكون العام أقوى من المطلق وأشمل في الدلالة على الاستغراق. يقول هذا السائل، يقول ما قولكم في من أورد قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استدلال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها استدلالا لاستخدام اللفظ المشهور عند الأصوليين الأحكام التكليفية؟ نقول الجواب عن هذا أن الله عز وجل جاء به في مقام النفي، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يجئ به أبدا في سياق الإثبات. وهل يعقل أن تكون الأوامر والنواهي التي تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب تكاليف يعني تشتمل على مشاق، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية في الفتاوى في الجزء الأول منها؟ وعلى كل لا نعلم دليلا يسلم لمن سمى هذه الأحكام التعبدية بالأحكام التكليفية، ولو وجد دليل فإن هذا الاصطلاح الذي أراده هؤلاء غير الاصطلاح الذي يمكن أن يستنبط من الدليل، فإن هؤلاء بنوها على قاعدتهم بأفعال الله عز وجل إذ ينفون عنها الحكمة والتعليل. يقول هذا السائل ونزيد سؤالا رابعا ليكون من القضاء عن الصباح ثم نكمل إن شاء الله تعالى في درس المساء. يقول هل التعبير بالتطوع بدلا من المندوب هل هو في الأولوية كالتعبير بالنفل؟ نقول لا، لأن التطوع معنى مجمل قد يراد به ما يزيد عن الواجبات اللازمة في كل يوم وليلة، وقد يراد به ما يقابل النفل، بخلاف النفل فإنه لا يتطرق إليه هذا الاحتمال. وقد جاء البيان في حديث أبي هريرة القدسي ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته إليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فالأخذ بهذا الحديث البين الظاهر يغني عن غيره من التكلفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.